إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية. أحسنتنا صح واجب. إذن معليش لم نتخطاه لأجل أننا استغرق الشنق، ولكن نحن لم ننسى الواجب، لم ننساه، ولكن ممكن إن شاء الله فيما سيأتي من أيام نلتزم الواجب الذي التزمناه، انه كل يوم ياتي الواحد بما يعني وقف عليه من ايات فيها ذكر قلنا ما يتعلق بيوم القيامه يوم المعاد باخبارها. قال رحمه الله: وهي مكيه، اي باتفاق العلماء مكيه هذه الصوره والشمس وضحاها. قال: تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هل لا صليت؟ يعني بدلا مما صليت بتلك الصور الطويلة التي لا يليق بالإنسان يصلي بها، سيما في الصلاة أو الصلوات التي يكون فيها إماما بالناس، فإن من ورائه الضعيف وذو الحاجة والمريض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أما بالناس فليخفف فليخفف في صلاته، وأما إذا صلى لنفسه فليطول أحدكم ما شاء، يطول ما شاء، بمعنى إن شاء مثلا نقرأ من ربع خمس صور من الطوال بنفسه فهذا له ذلك العمل. نعم، ضعوا اكتبوا السؤال ان شاء الله سوف اجيب. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه الصورة هي صور الشمس من الصور التي ذكرت فيما سبق أنها من صور 11. هذه الصور 11 رؤوس آيها تقلل لورش. نعم، ولم أذكر خاصية هذه الصورة من بين هذه الصور 11 أنها يمكن أن تفتح باعتبار أن بعدها هاء، ويمكن كذلك أن تقلل. التقليل قلنا هو بالنسبة لما هو دونها. ما معنى دونها؟ يعني بعضهم يحب أن يرسم هكذا مثلا بشكل زاوية قائمة، في شكل زاوية قائمة هكذا،
إذا قلنا مثلا بأن هذا الألف وهذه الياء وهذه فتحة وهذه كسرة، هذا من وصل بالألف أماله حتى بلغ به هذا المقدار فهذا يسمى إمالة. وإذا نقص من يعني فتحه فكان كهذا المقدار فيسمونه تقليلا.
بعضهم يريد أن يقرب المعلومات بهذه الطريقة التي فيها رسم.
إذن هذا يسمى ماذا؟ هذا تقليل. وها إذا بلغ به هنا هكذا إمال.
إذن لو قلنا مثلا في الإمالة قلنا مثلا والشمس وضحي هذه إمالة وضحيه ولو قلنا وضحي
إذن ألف فقط أملناه قليلا فقط لم يبقى على الفتاح التام فهذا يسمى تقليل وإذا بالغنا به يسمى إمالنا. وأما إذا نطقت وياء يسمى هنا ياء خالص هذا لا يوجد لأنه لا يوجد هذا الإمالة أو التقليل معنا.
نعم ماذا؟ خلي أغدور على نعم. قال مجاهد والشمس وضحاها قال وضوءها ضحاها فسره بالضوء نعم. وقال قتادة وضحاها النهار كله نعم. قال ابن جرير والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. إذن وهذا كذلك قسم كما رأيتم فيما سبق من الإقسامات التي هي صريحة في المبدوء بالواوي نعم. فتقدم منها مثلا الفجر وليال عشر وتقدم كذلك والسماء والطارق والسماء ذات البروج هذه كلها إقسامات. وما منها قلنا أنه مقدم بهذا الحرف الذي ربما يظنه بعض الناس أنه نفي وهو إنما هو إثبات كلا أقسم لا أقسمون عم فهذه كلها إقسامات وهذه أخبار من الله عز وجل. فالقسم إنما هو يؤكد به الخبر وهو بالنسبة لنا نحن كما ذكرنا أنه إذا أقسم الواحد منا على خبر ما أو على ما سيفعله نعم أو ما ينوي يفعله ويعد به إنما كذلك يريد به توكيد الخبر ولا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. القسم لا يكون إلا بالله. وقلنا أن القسم إما أن يكون ماذا؟ لغوا هكذا نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بفتح الهمزة. وهناك قسم سميناه قسم هذا الغموس اليمين الغموس ساكن المشهور. وقلنا أن هذه تعتبر من الكبائر نعم. وهناك اليمين المنعقدة هذه اليمين المنعقدة التي صاحبها يعني يعقد الأمر في قلبه على أنه يريد نعم أن يؤكد أمر معين فإن ربما حلف ووهم قلنا لا شيء عليه إنسان أخطأ حلف بالله العظيم قالوا البارح شفت فلان ثم بعد البحث والتحري وجدنا أن فلان لم يكن أصلا موجودا فهذه لا شيء فيه ولا يقال أنه يعني حنث فيها فيكفر ونحو ذلك لا. ولكن إن حلف على أمر سوف يفعله غدا مثلا أو يوما ما ولم يفعله ولم يستثني كذلك فإنه لا بد له أن يكفر عن يمينه هذه إذا حلف على شيء يفعله ولم يفعله، أو حلف على شيء لا يفعله وفعله. نعم، هذه أقسام اليمين. وأما اليمين اللغو، اللغو معنى تلك اليمين التي صاحبها لا يريد بها انعقاد يمين، وإنما يجري ذكر اسم الله تبارك وتعالى على لسانه في صورة تشبه القسم. كانت العرب قديم يقول لا والله، لا والله، هكذا، هذه ليس يمين منعقدة. نعم، فلا يلزم صاحبها يمين، ولأنه لم يقصد يمين أصلا ولم يعقد يمين. لا بد هذه الأحكام على كل حال تضبط، لأنه كثير فينا الواحد منا يحلف ويكثر من الحلف. نعم، فلا بد أن تكون هذه الأحكام معروفة لديه ويعرف تفاصيلها. نعم، قال والقمر، هذه كلها أقسام معطوف بعضها على بعض، والشمس وضحاها. والقمر، الشمس كوكب نهاري معروف. نعم، والقمر كذلك كوكب ليلي أيضا معروف، ومن خلقات الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقسم بها هنا لبيان بعض آياته تبارك وتعالى المبثوثة في هذا الكون. قال والقمر إذا تلاها، قال مجاهد تبعه، تلاها بمعنى تبعه، تلا يتلو بمعنى تبعه. وقال ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتاده إذا تلاها ليلة الهلال. تعلمون أن ليلة الهلال مباشرة تغرب الشمس، الناس اللي عندهم خبرة، اللي عندهم خبرة يرصدون وقت رسول الشمس المكان اللي تقريبا طال فيه، على نفس ذلك السمت على نفسه يرصد هناك مثلا سوف يجد الهلال، بخلاف ممكن بعض الناس يبقى يطلع هو الهلال وطلع هنا وممكن هو يطلع هناك ويتعب، حتى ممكن يغيب الهلال ولا يراه. إذن تلاها بمعنى أنه جاء عقبها مباشرة بعد أن تغيب، يعني كأنه يرصد غيابه. قال إذا سقطت الشمس رؤية الهلال. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهي يتقدم، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. معنى ترون أن أحيانا نرى الشمس كأنها بغت تغيب، والهلال والقمر كأنه يعني فقط ربما ضوء الشمس هو الذي يمنعه من الإضاءة، وإلا فهو ظاهر. قال وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر. وقوله والنهار إذا جلاها، النهار كذلك معروف هو ما يقابل الليل عند العرب. قال مجاهد إذا جلاها بمعنى أضاء. وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول، وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة، إذا جلى الظلمة، رغم أن الظلمة لم يتقدم لها ذكر، ولكن هذا موجود نظيره في القرآن الكريم وفي العرب. نعم، أنه ربما يعود الضمير على ما لم يتقدم له ذكر، على ما لم يتقدم له ذكر. فإنا أنزلناه مثلا في ليلة القدر حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، لم يتقدم لها ذكر في الكلام. قال قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى، ولا صح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاه، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. إذن التجلي معنى الظهر والانكشاف. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس، لأنه هي التي تقدم لها ذكر، والشمس وضحاها. وهنا ممكن شخص يقول لك ما الدليل على أن الشمس مؤنثة؟ هذا هو الدليل، القرآن الكريم دل على أنه لما أعاد الضمير عليها مؤنثا فهذا كذلك به يعرف تأنيث هذه الأشياء، والشمس وضحاها. قال طحاها. إذن من أكبر الأدلة عود الضمير على الاسم الذي يعني لا يعرف مؤنث من مذكره. نعم. والقمر إذا تلاها أي الشمس، والنهار إذا جلاها أي الشمس، والليل إذا يغشاها أي الشمس كذلك. قال والنهار إذا نعم قال فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس. مقصود بالضمير هذه الهاء، ها في هذه الكلمات بحاها تلاها جلاها يغشاها بناها. نعم. قال والليل إذا يغشاها يعني إذا يغش الشمس. نعم. قال لجريان ذكرها. وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغش الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقوله والسماء وما بناه، والسماء وما بناه، قال يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية. قلنا السماء سابقا كل ما علاك، كل ما علاك أو كل ما أظلك فهو السماء، وكل ما أقلك فهو أرضك. حتى نحن سماؤنا هذا بعضهم يستدله بقوله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هنا المراد به سقفك فقط، سقف البيت، ليس السماء، السماء التي القبة التي فوقنا طبعا، ولا يستطيع أحد أن يمد حبل من السماء. نعم. قال والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما هاهنا مصدرية، والسماء وما بناها، وإذا كانت مصدرية سوف نقول وبناؤها دائما، ها ها وبناؤها. قال بمعنى والسماء وبناؤها. وينبغي أن نكتب على كل حال همزة على الواو كما أراها عندك. ها قال بمعنى والسماء، نعم إذا كانت في سورة صح، وبنائها. نعم. قال بمعنى والسماء وبنائها. نعم. إذن فتكون كما هي. قال وهو قول قتادة، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من. إذا انتبه جيدا، ما هنا إما أن تكون مصدرية فيكون إذن معناها وبناؤها، والسماء وبناؤها، أو أن تكون ما موصولية فتكون بمعنى من، لأن بانيها طبعا هو الله عز وجل وما تستعمل لغير العقلاء. نعم. قال أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وبانيها. نعم. وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم. هذه الطريقة الجيدة فيما يرد علينا من الاختلافات بين المفسرين، إذا أمكن جمع بعضها إلى بعض على نحو ما فذلك هو المطلوب، إلا إذا تضاربت وتناقضت بحيث تعذر الجمع. نعم. فنحملها على الاختلاف. نعم. قال والبناء هو الرفع، كقوله والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أي بقوة، ليس تأويل هذا، بأيد ليس تأويل. ربما بعض الناس يلتبس عليه الأيد والأيدي، لو قال أيدي وقال بقوة لقلنا تأويل صح، وأما بأيد، الأيد هو أصل معناه القوة، من آد يأيد بمعنى قوي، الأيد القوة، وأما الأيدي الذي هو جمع، وأما أيد فهو مصدر، أيد مصدر، لا بد أن تنتبه لهذا، لأنه كثير ما بل رأيت وقفت على بعض من يؤلف وقال بأن السماء بينها بأيد بقوة، قال هذا تأويل، استدرك على من قال ذلك، هذا ليس تأويل، بأيد نعم من آد يأيد من قوي. أه؟ بهذا المعنى عظيم. نعم. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا قال وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهكذا قوله والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها. قال مجاهد: طحاها دحاها. طحا فعل تقول في مضارعه يطحو أو يطحى كذلك. طحاها فعل، نعم. طحاها بمعنى دحاها. وقال ابن عباس: وما طحاها أي خلق فيها. وربما دحاها بعضهم قد يقول أنها هذا يفيد أن الأرض كروية، نعم، يعني يفيده بطريقة، نعم، ولكن ربما هذا مبحث لو أبعدناه عن القرآن الكريم يكون أفضل، لأن ما في ما ينص ولا ما يدل دلالة صريحة إلا استفادات، نعم. قال: والأرض وما طحاها. قال مجاهد: طحاها دحاها. وقال ابن عباس: وما طحاها أي خلق فيها، نعم. وقال: طحاها قسمه. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: طحاها بسطها، بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته، أي بسطته. ولا يفهم كذلك بسطته بمعنى أنه يتنافى الانبساط مع الكروية، لا، ليس بينهما تنافي، نعم. بدليل كذلك أن الأرض، وإذا الأرض مدت يوم القيامة تمد، وجاء في بعض الأحاديث أنها تمد كمد الأديم، فسرت تمد كمد الأديم بمعنى أنها تصير، نعم، مبسوطة، إذن كانت على خلاف ذلك، نعم. الأدحي أيضا، نعم، نعم، ومن الأدحي، نعم، من دحال قريب منه. وقوله: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن النفس خلقها الله تبارك وتعالى، وهو الذي سبحانه وتعالى سواها، سواها بمعنى أنه تبارك وتعالى جعلها. لو أننا افترضنا أن إنسان مثلا يكون بعيدا عن المؤثرات البيئية لكان على الفطرة، لا يعرف شركا. هذا الشرك الذي ترون الناس ممكن جدا في بيئاتهم، بعضهم يعبد الأولياء والصالحين، وبعضهم يعبد مثل الأحجار والأشجار، وبعضهم يعبد كذلك يعني الملائكة، وبعضهم يعبد البقر، وبعضهم يعبد كذا وكذا. هذا كله إنما هو بسبب ماذا؟ ما حصل لهم في بيئتهم مما لقنوه من خلال الأبوين أو المجتمع. لو أن إنسان مثلا افترضنا أنه انعزل عن هذا كله فإنه سوف يكون على الفطرة، نعم. هذه الفطرة تحتاج إلى التعاليم الرسالية حتى تكون تامة كاملة، نعم، يعني لا يكفي، ولكن تكون الشخص يكون على الفطرة بمعنى لا يعرف غير الله تبارك وتعالى معبودا، لأن الله تبارك وتعالى هكذا خلقه، لا يعرف إلا خالقه تبارك وتعالى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه بمعنى يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه بمعنى يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه بمعنى يجعلانه مجوسيا، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء بمعنى مجتمعة جميع حواسها، ما فيها يعني انقطاع شيء، كل حواسها عندها حاضرة. هل تحسون فيها أو هل تحسون فيها من جدع، نعم، أخرجاه من رواية أبي هريرة، نعم. إذن لم يذكر فيه أنه يأسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، نعم. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم، اجتالتهم بمعنى زحزحتهم، انجلا بمعنى خرج وذهب. نعم، اجتالتهم عن فطرتهم، أي عن الفطرة التي كان لهم، وذلك بأنواع التغرير والزخارف والإغواءات والشبهات والتلبيسات ونحو ذلك. وإلا في الحق انتبهوا جيد، لو أن واحد منا يتأمل تأمل العقلاء في الشرك لا يجد شيء في الحقيقة من المفروض أنه هو في نفسه يبعث على أن الشرك هذا يعني يمكن أن يقنع به صاحب عقل، ما يجد فيه شيء. إنسان مثلا يأتي إلى يعني مثلا: أفتعبدون ما تنحتون، أفتعبدون ما تنحتون، من الشيء الذي نحتوه أنتم بأيديكم تتوجهون إليه بالعبادة. لو يتأمل الإنسان في أحوال من أشرك مع الله تبارك وتعالى يجد كذلك أنه ناقص عقل، لو لم يكن ناقص عقل ما تزين له عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم، قال: وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء هذا حديث قدسي، يقال له حديث قدسي، ليس قرآن ولكنه حديث قدسي. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله: فألهمها فجورها وتقواها. إذن فألهمها، وطبعا الملهم هو الله تبارك وتعالى، ألهم النفس فجورها، الفجور ما تكون به خارجة عن الطريق المستقيم، وتقواها كما تقدم في السورة قبلها: وهديناه النجدين، النجدين بمعنى الطريقين، فيه الاستعداد لأن يكون في هذا الطريق الذي هو طريق قبقة، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، ولكن نصب الله تبارك وتعالى أدلة دالة على الطريق الصحيح أنه هذا هو الطريق الصحيح. وكل صاحب عقل يعرف بأن الطريق الصحيح الذي صاحبه لا يندم عليه، وصاحبه لا يزال دائما وهو ما دام عليه في حالة طيبة. نعم، والناس هكذا كذلك يحبون، وإن كان ربما قد يتكاسلون عن يعني المشي في هذا الطريق. قال: فألهمها فجورها وتقوى. النفس ألهم الله تبارك وتعالى الفجور لأن تكون فاجرة، ولأن تكون تقية كذلك، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها، وهداها إلى ما قدر. قال ابن عباس: فألهمها، رحمه الله، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، كذا قال مجاهد. إذن الخير والشر تبين واتضح، جاءت أدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها، ألهمها. الإلهام كذلك ربما الواحد منا قد يسمعه في غير هذا الموضع وبعبارة أخرى غير هذه التي ذكرتها الآن. الإلهام أيها الإخوة يعبرون عنه أحيانا، وخصوصا الصوفية يستعملونه كثيرا في عباراتهم، يريدون به ذلك الذي يشعر به وليهم من مما هو يظن أنه ممكن وحي أو علم لدني أو أن أولاغذة. ولكن الإلهام في الشريعة موجود، الإلهام بمعنى فكرة يجدها الإنسان في قلبه وهو صاحب تقوى وإيمان ودين، وربما يتأكد أنها إنما هي من الله عز وجل، سيما إذا جاءته وهو في حالة متلبس بطاعة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعرضها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا شهد لها بالصواب فيحمد الله عز وجل، وإلا فإن الإنسان أي إنسان كلموا به لمة من الشيطان ولمة كذلك من الملك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من قبلكم محدثون محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يجد شيء من هذا، يعني أفكار في صدره صحيحة نعم ويأنس بها، ولكن مع ذلك لم يجعلها حجة، ولا كان يبديها في الخصومات، ولا يعني يحتج بهذا الذي أعطي من ما خصه به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صحة يعني التحديث الذي يكون له، ما كان يستعمله ويحتج به ويرجح به، وإنما كان حاصل ما كان حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عد من الموافقات، فكان يسمى الموافقات، أي موافقات عمر لما جاء به الوحي. يعني عمر كثير ما يأتي الوحي موافقا لما قال، أو نقول عفوا عبارة أسلم، نقول يأتي كلامه موافقا لما جاء به الوحي، موافقا لما جاء به الوحي. قال ابن زيد: إذن قلت هذا هو الإلهام. الإلهام الذي نتكلم عليه هو ما يكون من الرأي الصواب الحصيف الذي يجده الإنسان المؤمن التقي في قلبه ويعرضه بعد ذلك على الكتاب والسنة، وتكون إن شاء الله هذه لمة ملك ألمت به، فيكون كأنه مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وقال إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن كان هذا في حقه يعني أقرب إلى معنى الوحي. نعم. قال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا. أي يكون ذلك ظلما؟ ظلم من الله عز وجل، كأنه كذا يستفهم، لذلك كان هذا سبب فزع. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد قضى عليهم، بل شيء قد قضى عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم. إذن هذه الآية يستدل بها على القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى كل إنسان ألهمه أن يعرف طريق الفجور من الطريق ماذا؟ البر، وبين له الطريقين، ولم يطالبه كذلك بأن يبقى ينتظر ما قدر له أو يعول على القدر بهذه الطريق، ولكن جاء بالشريعة، الشريعة التي فيها بيان كل شيء، فالمطلوب عليه منه أن يتبع طريق مستقيم، الطريق الذي جاءت به الرسل عليهم السلام، هذا هو المطلوب منه، أن يجتهد في اتباعه والعمل به نعم، فيكون إذن من الناجين. ولكن بعض الناس ممكن ينتقلب عند الموازين فيقول إذن ما دام الله عز وجل هكذا إذن نحن ففيما العمل كما قاله بعض الصحابة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وقوله قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. نعم. قال يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، إذن يكون في زكى ضمير عائد على العبد. قد أفلح من زكى نفسه، أي واحد زكى نفسه هو الذي يكون من المفلحين، أي بطاعة الله كما قال قتاده. وكلمة تزكية نعم تريد في القرآن الكريم وفي غير هذا الموضع، قال تبارك قد أفلح من تزكى، قال تبارك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لا أقصد قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ومنه الزكاة كذلك، الزكاة نعم. فهذه المادة مأخوذة من النماء ومن الطهارة كذلك نعم. وهنا المراد بها قد أفلح من زكى أو من تزكى، نعم قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، المراد زكاها بالفعل. وأما ربما قد يقول القائل وربنا تبارك وتعالى في موضع آخر نهانا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذه التزكية بالقول، هذا هو الذي ذكره الصبهاني رحمه الله وفرق بينهم. أما التزكية بالقول معناها مدح النفس، تمدح نفسك هذا منهي عنه. وأما أن تزكيها بمعنى أن تسعى في أن تنمو لك وتتطهر وتتنظف وتتخلى عن الرذائل بالفعل، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تزكية النفس بمعنى الإقبال عليها والاجتهاد عليها بتعليمات التوحيد أولا، والعمل بالطاعة والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى، وإقناعها بأنه لا منجاة لها إلا بالسير في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يكون هو زكاته، وبالتالي تكون نمت وتطهرت نعم. وأما إذا أغفلها وتركها فيكون قد دسه، كما قال تبارك وتعالى. قال يحتمل أن قال ويروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير قال وكقوله قد أفلح من تزكى، إذن هذا المعنى يتأيد بهذا قد أفلح من تزكى. طبعا هنا الضمير يعود على الذي زكى نفسه، دائما نقول بالفعل، بالفعل نعم، ليس بالقول فقط أن يقول عن نفسه أنا كذا وأنا وأنا نعم. وذكر اسم ربه فصلى، إذن تتأيد، لعله اتضح ولا أعيده. قد أفلح من زكاها، بعضهم قال الضمير في زكى ضمير الفاعل على من يعود، هل يعود على الله عز وجل؟ من زكى الله له نفسه هو الذي أفلح. وبعضهم قال زكى نفسه أي هو نفسه العبد. قد أفلح من زكاها أي زكى النفس سعى في تزكيتها. أما من زكى نفسه ضمير يعود على العبد نفسه، فهذا يتأيد بقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، هنا قطعا المراد به من العبد نفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال وقد خاب من دساها، خاب الخيبة هنا مستعملة في مقابل الفلاح، الفلاح والخيبة وهو في معناها الخسران وفي معناها نعم عدم النجاح. من دساها، دساها نعم، والدس كل واحد منا يعرفه، وفي القرآن الكريم أو يدسه في التراب أم يدسه في التراب، والدسك بنفس المعنى الذي نستعمله، فلان دس كذا بمعنى أخباه أخفاه. وتدسية النفس بمعنى أن صاحبها لا يزكيها، لا يقبل عليها بإصلاحها والاجتهاد عليها بالتربية وتعليمها الأحكام الشرعية وحملها على العمل بالشريعة. تركها هكذا كلما اجتهد وكلما أرادته تفعله من حرام أو حلال أو مخالفة الله عز وجل، ليس لا يبالي أو وقع في معصية الله أم خارجها، هذا هو في الحقيقة سعي لها في رداها أو في تدسيتها. نعم، فتبقى هذه النفس نعم هكذا لا تتربى ولا تعرف الحلال من الحرام. نعم، قال قد أفلح من دس قد وقد خاب من دسه، من دسه حتى العرب يقول دسها، هذه الكلمة فيها شيء غريب، حتى في نفسها فيها التدسية. دساها قالوا معليش هذه نكتة ممكن جدا، قد يكون دساها أي دسسها بثلاث سينات، ثلاث سينات دسسها، فحذفت الثالثة منهما وقلبت ياء ثم بعد ياء قلبت ألف فصار دساها وأصلها دسسها. نعم، ففيها التدسي أيضا بمعنى أن هذه أحد السينات حصل لها شيء من الإخفاء. قال أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، أي أخملها ووضع منها بخذلانها إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. كنت أحيانا أشبه هذا بأن إنسان له شجرة عند بيته وهو ربما يرى أن الاعتناء بها إنما يكون بأن تعطيها الماء بغزارة وبقوة وتعطيها ما تحتاجه من الأسمدة والمواد العضوية حتى تنشأ وتطول وتكون لها فروع هكذا وإلى آخره، هكذا يراه. ولكن لو كانت الاعتناء بها أن تعطيها الماء على حسب الفصول، وكذلك ربما أيضا تلازمها بتقليم بعض الفروع التي لا فائدة منها، فسوف تنشأ شجرة مستقيمة مهذبة نعم حتى من حيث المنظر تكون جيدة. وإذا لم تقم بهذا العمل الذي هو التقليم لبعض ربما يعني نقول الفروع الطفيلية هذه التي تكون هكذا متفرعة ونحو ذلك، فتنشأ شجرة هكذا يعني كبيرة وكذا ولكن ما عندها منظر ولا ربما حتى ترتفع ونحو ذلك، يبقى هكذا يعني. نعم، فالنفس رحمك الله حالها شبيه بهذا، يعني بعض الناس يعطيها ما تريد من الأكل والشرب والأمنيات وإلى آخره ولا يهتم بإيقافها عند حدود الله عز وجل ولا بأن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وكذا، فتكون هكذا يعني نفس لا تعرف الحلال والحرام، بل ربما إذا تكلم لها في الحرام يتغير ويشمئز ويبدو ذلك على وجهه، وقد يعني ربما ينطق بما أحيانا أقول يخرجه من الملة. نعم، بخلاف المؤمن، المؤمن الذي ربى نفسه على العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إذا سمع قال الله قال الرسول إنما يقول سمعنا وأطعنا، هذه كذلك، وإذا قيل اتق الله كذلك يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف الآخر إذا قيل اتق الله أخذت العزة بالإثم. إذن هذا هو الذي يعني سعى في تدسيتها. نعم، قال قد أفلح من زكى الله، نعم قال حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل، وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، إذن هذا المعنى جعله أخيرا. قال وقد خاب من دس الله نفسه كما قال عن ابن عباس، وروى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف، وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وهكذا كذلك نقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تفرد به. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. في ورش يقرأونه فلا يخاف. نعم. يخبر تعالى عن ثمود وكأنه أيها الإخوة تتأملون جيدا أن هذا كأنه مثال بالنسبة لهذه الصورة. هكذا قال بعض المفسرين كالمثال أمة بكاملها أهملت تزكية نفسها. نعم. فهذا إذن مآلها خابت. نعم. فالله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. وقد أفلح لا تنسوا بأن هذا هو جواب القسم. هذا هو جواب القسم. قد أفلح من زكاها. ويذكر نكتة في لماذا لم يقتن بالله كان حق أن يقتن بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. ثمود قبيلة من قبائل العرب قديمة. نعم. من العرب العاربة قبل إسماعيل. مكانهم اليوم بين تبوك والمدينة. لربما بعض المعتمرين قديما كانوا يمرون على الأردن يمرون على مكان قريب منهم ديار ثمود الحجر. نعم. بين تبوك والمدينة. المهم الذين يمرون كانوا بعض المعتمرين قديما كانوا يمرون على الأردن وعندما يذهبون إلى المدينة يمرون بمكان قريب منهم لا يمرون عليهم بشر ولكن يمرون على مكان قريب منهم يسمى ديار ثمود. هذه الديار إخوة النبي صلى الله عليه وسلم مر بها عندما كان ماشي إلى تبوك وقال للصحابة الظلم أنهم يعني إذا مروا فليتقنعوا وليبكوا أو يتباكوا حتى لا يصيبهم ولا يمكثون في هذا المكان حتى لا يصيبهم ما أصاب هذه الأقوام. وهذا هو كذلك السنة في أي مكان من الأمكنة وقع فيه أن الله تبارك وتعالى عذب أهله أو دمرهم بشيء من العذاب أن الإنسان خلاف لما هو اليوم موجود في السياحة ربما يدخلون إليها ويفتشون ويبحثون ويحبون أن يزوروا هذه الأماكن. نعم. ويسمونها أماكن أثرية ويفتخرون بها وكذا وإلى آخره. نعم. فإنسان لا يدخلها أصلا إذا كانت هذه الأماكن مشهورة بأن الله تبارك وتعالى فعل بأقوامها ما فعل. نعم. نعم. ما به. اي نعم. ولكن الآثار كاين أشياء نعم أثرية لا بأس ولكن هذه الأشياء الأماكن قلت التي الله عز وجل عذب فيها أقواما وغضب عليهم وأهلكهم بالعذاب الإنسان يأتي إليها وربما يقف عليها وينسى ما حل بهم من غضب الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، نعم، وأمرهم أنهم إذا مروا بهذه الديار هكذا يكونون، نعم. قال تعالى، يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم، الرسول الذي أرسل إليهم هو صالح وهم عرب، ويقال بأن أخبارهم لم يكن يعرفوها أهل الكتاب، اليهود والنصارى كانت غائبة عن الأخبار، هذا قول على كل حال ذهب إليه بعضهم، ولكن هناك بعض الأدلة تفيد بأنه كان معروف عند موسى، وهل لا يعرفه اليهود أم لا شيء آخر. إذن ثمود وهم عرب، عرب بمعنى العرب، يعني هذا يعتبر نسلهم جنسهم، نعم، يمتد إليهم، وأخبارهم لا يجدونها عند اليهود والنصارى، فكان الله تبارك وتعالى يقص من أخبارهم، وكثيرا ما يقرن بينهم بين ثمود وعاد، لا تكاد تجد قصة إلا وهم مقترنين، نعم. وهنا أفردت ثمود عن عاد. ثمود هؤلاء أرسل الله عز وجل إليهم صالح ودعاهم كما تدعو الأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأبوا أو آمن بعضهم وأكثرهم كذبه وطلبوا منه الأدلة، فجاءهم بالدليل اللي هو ناقة، ناقة تخرج من صخرة، خرجت الناقة ومعها كذلك فصيلها، وقال لهم أن هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم، فعقروها، عقروها عقرا بمعنى أنهم ضربوا رجلها، كانت عادة العرب على كل حال، وربما عادت حتى من قبلهم من الأمم، كانوا إذا أرادوا نحر البعير يضربون قوائمه أولا ثم ينحرونه، ولكن هذه عملية خاطفة، يضربون رجله قوائمه حتى لا يهرب، ثم بعد ذلك يسارعون إلى نحره، فعقروها هذه الناقة التي كانت آية لهم وطلبوها وجاءتهم عقروها، وكانت هذه الناقة لا تكلفهم شيء، ما كان يقال لهم أعطوها يعني أكلها وعلفوها ولا نحو ذلك، لا، وإنما غاية ما فيها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني نهار وقت وحدها تشرب من البئر والنهار الثاني تشربون منه، وقيل أن اليوم الذي تشربه هي منهم يسقون لبنه، ومع ذلك هم قوم كفار هكذا، كأنهم مولوعين بتكذيب كل ما جاءت به الرسول عليه السلام، فكان أن قتلوها فحق عليهم عذاب الله، تمتعوا في داركم 3 أيام أمهلهم الله عز وجل، ذلك وعد غير مكذوب. فلما يعني نعم الآية فيها شيء من إشارة إلى هذا القصة، قال أي أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، وقال محمد بن كعب بطغواه، كذب الثمود بطغواه أي بسبب، الباء تأتي بمعنى بسبب كذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، بما عصوا وكانوا يعتدون، نعم، إذن باء تأتي بمعنى بسبب كذا، إذن كذب الثمود بطغواها، نعم، أي بطغيانها، نعم. قال وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أو لا، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إذ انبعث أشقاه، أشقاهم أي أشقى هؤلاء القوم، أشقى هذه القبيلة، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث، كلمة انبعث لو إنسان يعمل شوية من التأمل في العربية تفيد بأنه كأنه الشخص قام مسرعا إلى عمل ومبادرا، نعم. وأشقاهم، أشقى هذه القبيلة الذي يذكرون أن اسمه النبي عليه السلام فيما وقفت عليه لم يسميه، ولكن يقال بأنه قدار بن سالف. نعم. قال: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، هو قدار بن سالف عاقر الناقة وأحيمر ثمود. أحيمر صغير أحمر إن كانت صغير حمار. نعم. وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، إن بعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة، واحد من الصحابة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله: فقال لهم رسول الله، أي صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله وسقياها. ناقة منصوبة على التحذير، هكذا يسمى العربي، أهل التحذير، بمعنى احذروا ناقة الله، لا تقتلوها كما أجمعتم عليه، لا تقتلوها إياكم. وهذه عقاب الله عز وجل بالقوم الذين طلبوا الآية وأمدهم الله تبارك وتعالى بها، فإنه إذا لم يؤمنوا وكفروا ووصلوا في كفرهم فإنه يعذبهم. نعم. قال تبارك وتعالى في قوم عيسى عليه السلام: دعينا ما إذن السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزل عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب به أحدا من العالم. إذن فيكونون هكذا، كأنه بعد أن تنزل عليهم الآية وهم قد طلبوها، نعم، وتنزل عليهم ويتمادون في كفرهم، فإن الله تبارك وتعالى هكذا عادته تبارك وتعالى في القوم المكذبين، أنه ربما يهلكهم بعذاب، يعني ربما لا يبقى منهم إلا من يوصل أخبارهم بأنهم هلكوا ويبيدهم عن آخره. نعم. قال: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله، أن تمسوها بسوء، وسقياها، أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، بمعنى أنتم تشربون يوما ويكفيكم، تملأوا الأواني وتدخروا لليوم الآخر. نعم. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم، فدمر عليهم، فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، لم يتخلف أحد منهم، لأنهم كأنه إجماع، حتى الأطفال الصغار، النسوة الكبار الصغار إلى آخره، كلهم كأنهم أجمعوا على هذا الفعل وشجعوه وبادروا به، نعم، وشاركوا صاحبه واعتبروه كأنه، بل ربما أهدوا له الهدايا. نعم. قال: فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرهم دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه، لا يخاف الله، معنى الله عز وجل فعل هذا الفعل، هو تبارك وتعالى لا يخاف ربما سطوة أحد أو تعقب أحد أو من ربما يلومها على هذا الفعل أو إلى آخر ذلك. نعم. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيره. وقال الضحاك هذا قول آخر في ولا يخاف عقباها. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، بمعنى كأنه لم يكن متوقعا بأنه نعم، ولذلك لم يكن ينتابه خوف فعله، وربما كذلك كأنه يفعله بشجاعة، نعم كأنه لا يتوقع أنه سوف يعني يعاقب أو عقوبة تقع له بعد ذلك، ولكن كما قال نعم والقول الأول أولى أن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يخاف عقبى أي عاقبة وشؤم، كما الواحد منا ممكن جدا يفعل ما يفعل ولكن في الأخير يرتاب، ربما يتوقع أن شخص ما سوف يأتيه ويثأر ويفعل به ما يفعل ونحو ذلك. قال والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. نعم. نعم كذلك نجيب على بعض الأسئلة التي صارت الآن ديون فيها الديون، والدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقولها في هذا السؤال: شخص أجريت له عملية جراحية على عينيه فأمره الطبيب بقلة الحركة، وكان من ذلك السجود في الصلاة، فنرجو أن توضح لنا الصفة التي يصلي عليها جزاكم الله خيرا وإياك. أقول الذي في الحق رأيناه من هذه العمليات التي تقع قد تكون عملية صحيحة معقدة كعملية الشبكية ونحو ذلك من العمليات الدقيقة، ولكن هذه العمليات البسيطة التي على كل حد رأيتها التي عبارة أنه ينحي فقط البياض الذي يكون في العين ولا ينحي الظفر فقط، رأينا أطباءنا، أقصد أطباءنا في الجزائر، يعني الواحد عندما يدل لا ينحي لذلك الظفر هذاك يدل واحد يطبقها في عينه ويبقى بها ممكن مدة ما أدري أحيانا أسبوع ولا زيادة، يقول ما تنزحش وعينك ما تشوفش الضوء. جاءوا الكوبيين قالوا ساعتين فقط وتقدر عادي تنحيه، ساعتين فقط. نعم. وكان الأطباء من قبل يعني يقول لك أنت عندما تشوف واحد هكذا بعينك تقول أنت العين راه ربما الله يستر ربما راه ما بقاش قاعد في بلاصته، ثم تبين بأن هذا في الحق إنما هو فيه مبالغة صراحة، فيه مبالغة نعم كبيرة جدا. ورأينا بعضهم كذلك لا يصلي قائما، ما علاقة العين ما علاقة بالصلاة قائمة، تستطيع أن تصلي قائمة وأنت تمشي عندما يأتي الصلاة يقعد رحمك الله. وأما الصلاة بالإيماء لا منع أن يومئ إيماء إلى القدر، وإذا شاء مثلا أن يختبر مثلا بعض الأطباء الذين لباس بهم ويقيمون الشريعة، بمعنى يهابون الشريعة، لأن أكثر أطباء للأسف لا يعطونها وزنا، عادي جدا يأخذون يعني التعليمات الطبية التي عندهم ولا يتكلمون أصلا لا علاقة لهم بالشرح، هكذا يفعلون. فأقول الإنسان يحرص على أنه نعم يفعل بعض توجيهاتهم ويأخذ بها، ولكن ليس على الصفة التي نسمعها. نعم. قلت رأيت الآن بعض الأطباء الكوبيين مؤخرا فقط يعني واعد ما يأتيهم الشخص نفس الذي كان من قبل، أطباءنا يقولك مثلا بقى أسبوع ولا أسبوعين ربما بواحد يعني هذه الضمادات في العين وتبقى أنت بها كذلك، وكلما يعني تسخت واحدة تأتي واحدة أخرى في مكانها، هم قالوا ساعتين فقط ولا ثلاث ساعات وانزحها وتبقى عادي تنظر، ولكن ما زلت بقي هذه انت انك لا تؤمن وربما يأكد عليك على السجود والركوع. السجود والركوع بالخصوص كأن السجود والركوع يريدون يودون لأن التعليمات التي من عندهم تخص السجود والركوع. ما يقول مثلا حتى إذا تدخل في تاكسي ولا في سيارة تدخل لها ذاك وقعد. نعم. لذلك على كل حال أقول الإنسان يحاول ويجتهد في أن لا يأتي بتعليماتهم بتمامها، ولكن في نفس الوقت يكون حذر، يكون حذر. بعضهم كذلك لا يتوضأ، لا يتوضأ ويجعل هذه يعني الضماد على عينه ربما مدة زمنية ولا فائدة فيها، فيها قريب لا فائدة فيها. نعم. فيصل على كل حال الإنسان إذا كان مريضا ويتضرر، نعم صحيح، بالسجود فإنه يفعل المستطاع، رحمه الله، يفعل المستطاع، يوم إيماء نعم ويركع، ولكن القيام المانع تقوم في صلاة جنابة، تقوم. فإذا جاء الركوع لا تأتي بالركوع التام الذي يأتي به ربما الصحيح، فإذا ركعت ركع ركوعا، إذا رأيت إمام ممكن يطيل الركوع حاول أن تتأخر عنه قليلا قبل أن تصل به، ثم تركع قدر ما تأتي بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ترفع ولا تطيل الركوع. وإذا رأيت أن هذا الركوع ربما صحيح قد يؤدي بك، نعم، اركع ركوعا دونه دونه، ولكن كونك مثلا تصلي جالس ثم أنت جالس على كذا ثم بعد ذلك تقوم وتتحرك وتمشي وتجي ولا لا تضع حساب إلا للركوع والسجود فقط، مع أن الركوع والسجود كم هو بالنسبة لحركاتك ليس بشيء. نعم نعم نعم، معليش قلنا هذا في الحق إذا كانت العملية ربما أنا أرى بعض العمليات الشبكية صح عملية فيها ما فيها من صراحة عملية معقدة وليس كل مكان وعملية دقيقة، ولكن إذا كانت هذه العملية مثلا نزع البياض فقط ولا الظفر ولا نحو ذلك ماذا فيها؟ ما فيها حتى شيء، ما في ليس فيها شيء. صاحبها ربما يعني مجرد ما يخرج من عند الطبيب بعد ذلك خلاص انتهى المرض نفسه، هو ما وذلك الذي نزعه هو مريض عندما كان فيه هذا الظفر عندما كان فيه. نعم طبعا هو في الحقيقة نحن ما قلنا هذا الأمر يتعلق بالتراب ولا، والتراب لا شك يحتاج منه ما استطاع. نحن نتكلم على الغطاء، نتكلم على الغطاء، ولكن إذا أراد أن يتوضأ ينزعها، ينزعها عند الوضوء ويغسل، وليس أقول لكم بما في عيني هكذا يغسل، وبإذن الله لن تتضرر إن شاء الله لن تتضرر. نعم. يقول شخص قام للسحور على الساعة 5:30 وأمسك على الساعة 5:37 ظنا أن الفجر لم يطلع، فلما سأل قيل له إن الفجر في ذلك اليوم كان على 25 وهذا يوم 15 من رمضان الحالي، فماذا عليه؟ يقول إذا كان أخطأ فأقول لا شيء عليه، ولكن إذا كان تهاونا منه تهاونا منه فأقول له نعم على الأقل احتياطا يقضي ذلك اليوم. إذا كان أخطأ بمعنى ما طلش الساعة وكان عنده ربما كأنه شبه يقين بأنه يعني ما زال الوقت وما زال ما طلعش الفجر وكذا وكذا، وبعد ما كلا وكذا طل ساعته ممكن فوجد الوقت قد دخل، هذا إن شاء الله حكم وحكم المخطئ. نعم والله أعلم. شوف تأمل في هذا السؤال مليح باش نجاوب عليه. يقول هذا نصيحة حول الغضب خاصة ما يحصل أثناء السياقة، فترى بعض الإخوة يغضب لأتفه الأشياء أثناء السياقة مما شوه صورة السلف، الغضب على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. إذن الغضب أيها الإخوة أحذر منه إخواني، وأحذر كذلك نفسي من الغضب. الغضب صولة من الصولات التي تكون للإنسان وأصله من الشيطان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غضب وكان قائما فليجلس أو ليتكئ أو ليتوضأ. والوضوء بالنسبة للغضب كأنه إطفاء هذه الجمرة الشيطانية. بل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إنه لو قال كلمة لذهب عنه ما يجري، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب أيها الإخوة نعم يحاول الشخص أن يتخلص منه، وطريقة التخلص منه ربما كل واحد منا قد تكون له طريقته، إلا أنني أذكر طريقة نعم أو إحدى طريقتين. أن يتجنب مواطن الغضب، معناها الأماكن التي يعرف فيها نفسه بأنه يغضب ما يحضرهاش، مواقف، مجالس، لقاءات، كذا كذا لا يحضرها، فكأنه هو يعني يتجنب، بتجنب مواضيع الغضب معناه كأنه يقضي على مناسبات غضب، أو كذلك يتجنب آثار الغضب. كثير منا ربما عندما يغضب لا يرى أن غضبه هذا ينفذه في أن يكسر ولا يسب ولا يعني يضرب ولا نحو ذلك، لا يسمح لنفسه بهذه الأفعال، يجتهد في أنه دائما إذا غضب يجلس، نعم يجلس في الأرض، لأنه متى بقي قائما ربما هذا هو يشوف نفسه بأنه راه قوي وراه قادر يفعل وإلى آخر ذلك يجلس، نعم. أو يتوضأ كذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحاول شيئا فشيئا إن شاء الله يقضي على الغضب، فإذا قضى على الغضب فإنه قد قضى على شيء كبير جدا. ولا أقول إنسان لا يغضب، مستحيل إنسان ما يغضب، ولكن ربما يغضب لأسفل الأسباب، أو يغضب لأمور من المفروض أنه إذا رآه شخص غضب عليها ربما تصغر في عينه. يقول لك مثلا الإنسان يغضب على الأشياء كما يغضب الصبيان، كما يغضب الصبيان، ولكن الإنسان في حق القوي هو الذي يمسك نفسه في تلك الحال، هذا هو القوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا السرعة، نعم يعرفون السرعة. السرعة من ذلك الإنسان الذي إذا قام شخص يتصارع معه فإنه هو الذي ماذا يلقيه في الأرض، هذا هو السرعة. نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة الحقيقي اللي يسرع نفسه. عندما نفسه تصول ويغضب ويسرعها هذا هو نعم السرعة الحقيقي الذي يستحق اسم السرعة. لذلك أيها الإخوة الغضب هذا يحاول الواحد ويجتهد، يجتهد نعم، سيما الذي عنده ولدات وعنده أسرة وعنده عائلات. كثير من الناس يأتي الواحد يقول لك غضبت، قلت لمراتي أنت طالق، ما عنده حتى حاجة، عنده لا زوجته هذه، ربما يكون يتكلم مع آخر أجنبي هكذا، نعم يقول له مرأتي طالق لكن ذات كذا، ما علاقة مرأتك بما تفعل؟ يقول مرأتي حرام عليا إذا كان ذات كذا، وهو مع آخر لا علاقة له بزوجته. نعم هذا من آثار الغضب، من آثار الغضب أن بعض الناس نعم يعني تراه حتى علاقته مع زوجته داخلها حال من الشك. نعم سئل ابن عباس عن رجل قيل له أن رجل طلق امرأته كذا مش عارف 99 ولا كذا طلقة، قال له 3 تطليقات نعم والأخرى استهزاء بشريعته، معناه ما زاد على 3. بعض الناس إذا أنكرت عليه يقول لك أصبر، وفي الحق إما أن تنكر عليه نعم الأمر المنكر فهذا صراحة لا يقال اصبر. نعم. ولكن إذا أنكرت عليه أمور غير منكرة، بمعنى أمور ممكن تدخل فيما هو من خصوصية الإنسان ولا أحواله ولا نحو ذلك مما ربما الشخص قد لا يحبه، فهذا لو قال لك اصبر لا بأس، هذا في الحق في حدود ما اتضح لنا من السؤال، وإلا في السؤال فيه في غموض. ها؟ تنكر على غيره. نعم. ممكن على الصبر ليس معنى ذلك أن تصبر على منكر، أما المنكر في الحق ينبغي أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب على الأقل. نعم. يقول: كيف تتصرف المرأة التي يخرج عنها وليها زكاة الفطر نقدا وهي تعتقد أنها لا تجزئ وليس لها حيلة في إقناعه بالطعام؟ إذا كان لها مال تخرجه عن نفسها طعاما وتتركه يخرج نقدا وهي لا تكلفها شيئا. أكثر النساء ربما عندها مبلغ، يعني تخرجها طعاما، نعم، وتترك والدها ولا وليها يخرج عنها بالصفة التي بعدما تنصحه. نعم. هذا السؤال يظهر كأننا أجبنا عليه بالأمس. يقول: أختي مريضة بمرض مزمن وكانت كل يوم تخرج 100 دينار، أي بمقدار كيس من اللبن أو كيسين من اللبن وخمسة أغرفة من أرغفة أو أغرفة من الخبز، ولكن أخبرتها بأن هذا الأمر لا يجوز، والأمر الذي جوزه الشرع وهو صاع الشعير أو التمر. أنت كذلك قلت لها صاع، من قال لك صاع؟ نصف صاع، صاع من الشعير أو التمر. ولماذا تحصر في الشعير أو التمر؟ ومن تعطيه الشعير اليوم؟ من تعطيه الشعير ربما ما يأكلوش، مش يعطيه الدواء، يرد علف، ذير سميد، ذير لوبيا، الحمص، سميد، الفرينة، أرز، العدس، كلها من أطعمة التي الناس الآن يستعملونها مباشرة طعام. إذا نصف صاع، عندما نقول نصف صاع معناها أي واحد عنده زكاة الفطر، إذا كان ربما عندكم بعضكم عنده المقادير، مقدار نتاع زكاة الفطر اللي هو الصاع، هو يخرج نصفه من كل مادة يختلف. ولعله إن شاء الله في الأيام الأخيرة من هذا الشهر إن شاء الله سوف يعني نتكلم شيء من تفاصيل هذا. قال: مقدار من صاع كيلو أو اثنين، وهل إذا الذي عنده مرض مزمن كما يسمونه، هكذا يسمونه مرض مزمن، وربما مرض مزمن يفسرونها بأنه المرض هكذا، حتى الفقهاء يقول الذي لا يرجى برؤه. كيف لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه، فهذا النوع من الأمراض صاحبها، نعم، صاحبها بمعنى أنه لا يطمع في يوم ما أنه سوف يعود ويعني يصوم، ليس كالأمراض التي صاحبها يشفى بعد رمضان أو ممكن يعني يصح بعد رمضان وحده الكلام. قلت هذه الأسئلة الطويلة فيها تفسير، ربما نختار عنها الأسئلة التي فيها قصر، ولذلك هذه الأسئلة الطويلة تحتاج قراءة وربما حتى الخط لا يساعد أحيانا. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي تنفق على نفسها وعيالها، وهل يجوز إعطاءها للمرأة التي لا زوج بخيل أو شحيح أو سفيه؟ نعم، يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي تنفق على عيالها، فإن كانت أرملة أو زوجها ممكن جدا في حالة لا يستطيع النفقة على أولاده، لأنه مريض ممكن مرضا بحيث صار عاجز عن، نعم، يجوز إعطاؤها. أنا قلت بالأمس المرأة غنية بغنى زوجها فقيرة بفقر زوجها، هذا في الأحوال العادية، ولكن إذا كانت المرأة قائمة مقام الرجل تتولى النفقة وتدبرها وتحسن تدبيرها وعندها ولدات، نعم، وقائمة عليهم، نعم، أحسن قيام، وتراها حتى في تصرفها كتصرف الرجال وأشد ربما، هذه تعطى الزكاة عادي، تعطى، نعم، الزكاة. يقول هل يجوز إعطاؤها للمرأة التي لها زوج بخيل أو شحيح أو سفيه؟ على كل حال هذا إذا وجد نعم تقول بخيل، ولكن المرأة إذا اتهمت زوجها بمعنى بخيل معناه من تقول بأنه لا يعطيها المال لأجل أن تخرج للسوق، هذا هو البخيل عندها وهذا هو الشحيح. يقول رجل متيسر حاله يأتي بقارئ يصلي به وأهله في بيته صلاة التراويح مع العلم أن هذا الرجل لا يقرأ المصحف، وعلى أنه يأجره في آخر الشهر بمبلغ من المال كإكرام له. هذه عادة الملوك في القصر الملكي، في أسرة ملكية كلها عندهم مسجد وعندهم مصلى، نعم خروجهم إلى الشارع فيه ما فيه ممكن من الخطورة والشعور بأنهم ممكن متابعين ولا ممكن يهددون وحد ذلك، وأما إنسان عادي يمشي لمساجد المسلمين ويصلي معهم ولا يقول واحد من أولاده فقط يصلي به. قال يكثر عندنا في ولاية الطيف كثرة اليمين اللغو. نعم اليمين اللغو قلنا حكمها أنها يمين غير منعقدة، يمين غير منعقدة بمعنى أن صاحبها ليس عليه شيء، وهو جريان لفظ اليمين على لسانه من غير أن يعقد حلفا، من غير أن يعقد يمينا. نعم ولكن كذلك ربما قد يكون ذلك فيه ما فيه من الاستخفاف بسم الله تبارك وتعالى، من حيث أنه يبتذله ربما في، وربما قد لا يكون هذا يمين كما يظن هو لغو، فإذا كانت لغو فهي كل يمين لغو. نعم قال من قال والله تفطر معي أو تأكل فهل هذا لغو يمين؟ قد يكون هذا يمين منعقد، معنى بمعنى بعض الناس يجيك يقول لك يحلف لك يقول لك والله غتفطر معي وهو يعقدها يمين، فهذا صراحة ساعده وحاول أن تفطر معه إذا حلف لك، وإلا فإنه يحنث. نعم ما هو؟ نعرف هذا الشرط، نعرفه بعد بحث الرقم. هل خروج المذي يفطر؟ قال هل خروج المذي يفطر؟ قلنا أن المذي هو ما يسبق المني، ماء يسيل، وهذا الماء حكمه أنه نجس إذا وقع منه شيء على ثيابك، وتغسل منه ذكرك وتتوضأ منه ولا تغتسل منه، وهو إنما يكون عند الإنعاض أي عند قيام الذكر، فإذا خرج شيء منه فليس عليه أي اغتسال، ليس عليه أي اغتسال، وليس عليه كذلك أنه، ولكن إذا خرج منه مني نعم في ذلك اليوم، فهناك من قال بأن يومه قد فسد عليه فعلى الأقل يقضيه. نعم تفضل. قال هل الصائم إذا تمتع بامرأة أجنبية عليه ولم ينزل المنية أفطر أم أن إفطاره مرهون بنزول المني؟ فعل فعلا محرما ولكن لم يفطر، تمتع بامرأته أو بامرأة أجنبية، بالمرأة الأجنبية فعل حراما، بامرأته نعم إذا أمن الشهوة على نفسه فإنه لا بأس وليس في ذلك شيء، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، إذن فكونه مثلا يقبل، تفضل، كونه يقبل زوجته نعم أو يباشر وصائم نعم، يعني هذا كله من الأفعال التي يفعلها الشخص، وما دام لم يخرج منه مني فصومه صحيح. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: تفسير سورة والشمس وضحاها، وهي مكية. أحسنتنا صح، واجب نعم. إذن معليش لم نتخطاه لأجل أننا استغرق شيء نقطة، ولكن نحن لم ننسى الواجب، لم ننساه، ولكن ممكن إن شاء الله فيما سيأتي من أيام نلتزم الواجب الذي التزمناه، أنه كل يوم يأتي الواحد بما يعني وقف عليه من آيات فيها ذكر، قلنا ما يتعلق بيوم القيامة، يوم المعاد، بأخبارها. قال رحمه الله: وهي مكية، أي باتفاق العلماء مكية هذه الصورة والشمس وضحاها. قال: تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هل لا صليت؟ يعني بدلا مما صليت بتلك الصور الطويلة التي لا يليق بالإنسان يصلي بها، سيما في الصلاة أو الصلوات التي يكون فيها إماما بالناس، فإن من ورائه الضعيف وذو الحاجة والمريض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أما بالناس فليخفف، فليخفف في صلاته، وأما إذا صلى لنفسه فليطول أحدكم ما شاء، يطول ما شاء، بمعنى إن شاء مثلا نقرأ من ربع خمس صور من الطوال بنفسه فهذا له ذلك العمل. نعم، اكتبوا السؤال إن شاء الله سوف أجيب. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه الصورة هي صور الشمس من الصور التي ذكرت فيما سبق أنها من صور 11. هذه الصور 11 رؤوس آيها تقلل لورش. نعم، ولم أذكر خاصية هذه الصورة من بين هذه الصور 11 أنها يمكن أن تفتح باعتبار أن بعدها هاء، ويمكن كذلك أن تقلل. التقليل قلنا هو بالنسبة لما هو دونها. ما معنى دونها؟ يعني بعضهم يحب أن يرسم هكذا مثلا بشكل زاوية قائمة،
يرسمون في شكل زاوية قائمة. إذا قلنا مثلا بأن هذا الألف وهذه الياء وهذه فتحة وهذه كسرة، هذا من وصل بالألف أماله حتى بلغ به هذا المقدار فهذا يسمى إمالة. وإذا نقص من يعني فتحه فكان كهذا المقدار فيسمونه تقليلا. بعضهم يريد أن يقرب المعلومات بهذه الطريقة التي فيها رسم. إذن هذا يسمى ماذا؟ هذا تقليل. وها إذا بلغ به هنا هكذا إمال. إذن لو قلنا مثلا في الإمالة قلنا مثلا والشمس وضحي هذه إمالة وضحيه ولو قلنا وضحي إذن ألف فقط أمناه قليلا فقط لم يبقى على فتحه التام فهذا يسمى تقليل، وإذا بالغنا به يسمى إمالة. وأما إذا نطقت وياء يسمى هنا ياء خالص، هذا لا يوجد، لأنه لا يوجد هذا الإمالة أو التقليل.
نعم ماذا؟ خلي أغرور على نعم. قال مجاهد والشمس وضحاها، قال وضوءها، ضحاها فسره بالضوء. نعم. وقال قتادة وضحاها النهار كله. نعم. قال ابن جرير والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. إذن وهذا كذلك قسم كما رأيتم فيما سبق من الإقسامات التي هي صريحة في المبدوء بالواوي. نعم. فتقدم منها مثلا الفجر وليال عشر، وتقدم كذلك والسماء والطارق والسماء ذات البروج، هذه كلها إقسامات. وما منها قلنا أنه مقدم بهذا الحرف الذي ربما يظنه بعض الناس أنه نفي وهو إنما هو إثبات، كلا أقسم لا أقسمون عم، فهذه كلها إقسامات، وهذه أخبار من الله عز وجل. فالقسم إنما هو يؤكد به الخبر، القسم يؤكد به الخبر، وهو بالنسبة لنا نحن كما ذكرنا أنه إذا أقسم الواحد منا على خبر ما أو على ما سيفعله، نعم، أو ما ينوي يفعله ويعد به، إنما كذلك يريد به توكيد الخبر، ولا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. القسم لا يكون إلا بالله. وقلنا أن القسم إما أن يكون ماذا؟ لغوا هكذا. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بفتح الهمزة. وهناك قسم سميناه قسم ماذا؟ الغموس، اليمين الغموس هكذا مشهور. وقلنا أن هذه تعتبر من الكبائر. نعم. وهناك اليمين المنعقدة، هذه اليمين المنعقدة التي صاحبها يعني يعقد الأمر في قلبه على أنه يريد، نعم، أن يؤكد أمر معين، يريد أن يؤكده. فإن ربما حلف ووهم، قلنا لا شيء عليه، إنسان أخطأ، حلف بالله العظيم، قالوا البارح شفت فلان، ثم بعد البحث والتحري وجدنا أن فلان لم يكن أصلا موجودا، فهذه لا شيء فيه، ولا يقال أنه يعني حنث فيها فيكفر ونحو ذلك، لا. ولكن إن حلف على أمر سوف يفعله غدا مثلا أو يوما ما ولم يفعله ولم نقيد بقيد ولم يستثني كذلك ولم يستثني فإنه لا بد له أن يكفر عن يمينه هذه إذا حلف على شيء يفعله ولم يفعله أو حلف على شيء لا يفعله وفعله. نعم هذه أقسام اليمين. وأما اليمين اللغو اللغو معنى تلك اليمين التي صاحبها لا يريد بها انعقاد يمين وإنما يجري ذكر بسم الله تبارك وتعالى على لسانه في صورة تشبه القسم. كانت العرب قديم يقول لا والله لا والله هكذا هذه ليست يمين منعقدة. نعم فلا يلزم صاحبها يمين ولأنه لم يقصد يمين أصلا ولم يعقد يمين. لا بد الأحكام على كل حال تضبط لأنه كثير فينا الواحد منا يحلف ويكثر من الحلف. نعم فلا بد أن تكون هذه الأحكام معروفة لديه ويعرف تفاصيلها. نعم قال والقمر هذه كلها أقسام معطوف بعضها على بعض والشمس وضحاها. والقمر الشمس كوكب نهاري معروف. نعم والقمر كذلك كوكب ليلي أيضا معروف ومن خلقات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقسم بها هنا لبيان بعض آياته تبارك وتعالى المبثوثة في هذا الكون. قال والقمر إذا تلاها قال مجاهد تبعه تلاها بمعنى تبعه تلا يتلو بمعنى تبعه. وقال ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتاده إذا تلاها ليلة الهلال. تعلمون أن ليلة الهلال مباشرة تغرب الشمس الناس اللي عندهم خبرة اللي عندهم خبرة يرصدون وقت رسول الشمس المكان اللي تقريبا طال فيه على نفس ذلك السمت على نفسه يرصد هناك مثلا سوف يجد الهلال بخلاف ممكن بعض الناس يبقى يطلع هو الهلال وطلع هنا وممكن هو يطلع هنا ويتعب حتى ممكن يغيب الهلال ولا يراه. إذن تلاها بمعنى أنه جاء عقبها مباشرة بعد أن تغيب يعني كأنه يرصد غيابها. قال إذا سقطت الشمس رؤية الهلال. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهي يتقدم وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. من ترون أن أحيانا نرى الشمس كأنها بغت تغيب والهلال والقمر كأنه يعني فقط ربما ضوء الشمس هو الذي يمنعه من الإضاءة وإلا فهو ظاهر. قال وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر. وقوله والنهار إذا جلاها النهار كذلك معروف هو ما يقابل الليل عند العرب. قال مجاهد إذا جلاها بمعنى أضاء. وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة إذا جلى الظلمة رغم أن الظلمة لم يتقدم لها ذكر ولكن هذا موجود نظيره في القرآن الكريم وفي العرب. نعم أنه ربما يعود الضمير على ما لم يتقدم له ذكر على ما لم يتقدم له ذكر. فإنا أنزلناه مثلا في ليلة القدر حتى توارت بالحجاب أي الشمس لم يتقدم لها ذكر في الكلام. قال قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاه فكان أجود وأقوى والله أعلم. ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. إذن التجلي معنى الظهر والانكشاف. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لأنه هي التي تقدم لها ذكر والشمس وضحاها. وهنا ممكن شخص يقول لك ما الدليل على أن الشمس مؤنثة؟ هذا هو الدليل القرآن الكريم دل على أنه لما أعاد الضمير عليها مؤنثا فهذا كذلك به يعرف تأنيث هذه الأشياء، والشمس وضحاها، قال ضحاها، إذن من أكبر أدل عود الضمير على الاسم الذي يعني لا يعرف مؤنث من مذكره. نعم. والقمر إذا تلاها أي الشمس، والنهار إذا جلاها أي الشمس، والليل إذا يغشاها أي الشمس كذلك. قال والنهار إذا، نعم، قال فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس. مقصود بالضمير هذه الهاء، ها في هذه الكلمات بحاها تلاها جلاها يغشاها بناها. نعم. قال والليل إذا يغشاها يعني إذا يغش الشمس. نعم. قال لجريان ذكرها. وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغش الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقوله والسماء وما بناه، والسماء وما بناه، قال يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية، قلنا السماء سابقا كل ما علاك، كل ما علاك أو كل ما أظلك فهو سماءك، وكل ما أقلك فهو أرضك، حتى نحن سماءنا هذا. بعضهم يستدله بقوله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هنا المراد به سقفك فقط، سقف البيت، ليس السماء، السماء التي القبة التي فوقنا طبعا، ولا يستطيع أحد أن يمد حبل من السماء. نعم. قال والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما هاهنا مصدرية، والسماء وما بناها، وإذا كانت مصدرية سوف نقول وبناؤها دائما، ها؟ ها؟ وبناؤها. قال بمعنى والسماء وبناؤها، وينبغي أن نكتب على كل حال همزة على الواو كما أراها عندك. ها؟ قال بمعنى والسماء، نعم إذا كانت في سورة صح، وبنائها، نعم. قال بمعنى والسماء وبنائها، نعم، إذن فتكون كما هي. قال وهو قول قتادة، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من، إذا انتبه جيدا، ما هنا إما أن تكون مصدرية فيكون إذن معناها وبناؤها، والسماء وبناؤها، أو أن تكون ما موصولية فتكون بمعنى من، لأن بانيها طبعا هو الله عز وجل وما تستعمل لغير العقلاء. نعم. قال أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وبانيها، نعم، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم. هذه الطريقة الجيدة فيما يرد علينا من الاختلافات بين المفسرين، إذا أمكن جمع بعضها إلى بعض على نحو ما فذلك هو المطلوب، إلا إذا تضاربت وتناقضت بحيث تعذر جمع، نعم، فنحملها على الاختلاف. نعم. قال والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أي بقوة، ليس تأويل هذا، بأيد ليس تأويل، ربما بعض الناس يلتبس عليه الأيد والأيدي، لو قال أيدي وقال بقوة لقلنا تأويل صح، وأما بأيد، الأيد هو أصل معناه القوة، من آد يأيد بمعنى قوي، الأيد القوة، وأما الأيدي الذي هو جمع، وأما أيد فهو مصدر، أيد مصدر، لا بد أن تنتبهوا لهذا، لأنه كثير ما بل رأيت وقفت على بعض من يؤلف وقال بأن السماء بينها بأيد بقوة، قال هذا تأويل، استدرك على من قال ذلك، هذا ليس تأويل، بأيد، نعم، من آد يأيد من قوي. أه؟ بهذا المعنى عظيم. نعم. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وإنا قال وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهكذا قوله والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. قال مجاهد طحاها دحاها. طحا فعل تقول في مضارعه يطحو أو يطحى كذلك. طحاها فعل. نعم. طحاها بمعنى دحاها. وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. وربما دحاها بعضهم قد يقول أن هذا يفيد أن الأرض كروية. نعم يعني يفيده بطريقة. نعم. ولكن ربما هذا مبحث لو أبعدناه عن القرآن الكريم يكون أفضل، لأن ما في ما ينص ولا ما يدل دلالة صريحة إلا استفادات. نعم. قال والأرض وما طحاها. قال مجاهد طحاها دحاها. وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. نعم. وقال طحاها قسمه. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها. بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. ولا يفهم كذلك بسطته بمعنى أنه يتنافى الانبساط مع الكروية. لا، ليس بينهما تنافي. نعم. بدليل كذلك أن الأرض وإذا الأرض مدت يوم القيامة تمد، وجاء في بعض الأحاديث أنها تمد كمد الأديم. فسرت تمد كمد الأديم بمعنى أنها تصير نعم مبسوطة إذا كانت على خلاف ذلك. نعم. أدحي بيضا. نعم. نعم. ومن الأدحي نعم من دحانا قريب منه. وقوله ونفس وما سواها. ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن النفس خلقها الله تبارك وتعالى، وهو الذي سبحانه وتعالى سواها. سواها بمعنى أنه تبارك وتعالى جعلها. لو أننا افترضنا أن إنسان مثلا يكون بعيدا عن المؤثرات البيئية لكان على الفطرة لا يعرف شركا. هذا الشرك الذي ترون الناس ممكن جدا في بيئاتهم، بعضهم يعبد الأولياء والصالحين، وبعض يعبد مثل الأحجار والأشجار، وبعض يعبد كذلك يعني الملائكة، وبعض يعبد البقر، وبعض يعبد كذا وكذا. هذا كله إنما هو بسبب ماذا؟ ما حصل لهم في بيئتهم مما لقنوه من خلال الأبوين أو المجتمع. لو أن إنسان مثلا افترضنا أنه انعزل عن هذا كله فإنه سوف يكون على الفطرة. نعم. هذه الفطرة تحتاج إلى التعاليم الرسالية حتى تكون تامة كاملة. نعم. يعني لا يكفي، ولكن تكون الشخص يكون على الفطرة بمعنى لا يعرف غير الله تبارك وتعالى معبودا، لأن الله تبارك وتعالى هكذا خلقه، لا يعرف إلا خالقه تبارك وتعالى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه بمعنى يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه بمعنى يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه بمعنى يجعلانه مجوسيا، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. جمعاء بمعنى مجتمعة جميع حواسها، ما فيها يعني انقطاع شيء، كل حواسها عندها حاضرة. هل تحسون فيها أو هل تحسون فيها من جدعاء. نعم. أخرجاه من رواية أبي هريرة نعم. إذن لم يذكر فيه أنه يأسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. نعم. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم، اجتالتهم بمعنى زحزحتهم، انجلى بمعنى خرج وذهب. نعم، اجتالتهم عن فطرتهم، أي عن الفطرة التي كان لهم، وذلك بأنواع التغرير والزخارف والإغواءات والشبهات والتلبيسات ونحو ذلك. وإلا في الحق انتبهوا جيد، لو أن واحد منا يتأمل تأمل العقلاء في الشرك لا يجد شيء في الحقيقة من المفروض أنه هو في نفسه يبعث على أن الشرك هذا يعني يمكن أن يقنع به صاحب عقل، ما يجد فيه شيء. إنسان مثلا يأتي إلى يعني مثلا: أفتعبدون ما تنحتون، أفتعبدون ما تنحتون، من الشيء الذي نحتوه أنتم بأيديكم تتوجهون إليه بالعبادة. لو يتأمل الإنسان في أحوال من أشرك مع الله تبارك وتعالى يجد كذلك أنه ناقص عقل، لو لم يكن ناقص عقل ما تزين له عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء. هذا حديث قدسي، يقال له حديث قدسي، ليس قرآن ولكنه حديث قدسي. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله: فألهمها فجورها وتقواها. إذن فألهمها، وطبعا الملهم هو الله تبارك وتعالى، ألهم النفس فجورها، الفجور ما تكون به خارجة عن الطريق المستقيم، وتقواها كما تقدم في السورة قبلها: وهديناه النجدين، النجدين بمعنى الطريقين، فيه الاستعداد لأن يكون في هذا الطريق الذي هو طريق قبقة، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، ولكن نصب الله تبارك وتعالى أدلة دالة على الطريق الصحيح أنه هذا هو الطريق الصحيح. وكل صاحب عقل يعرف بأن الطريق الصحيح الذي صاحبه لا يندم عليه، وصاحبه لا يزال دائما وهو ما دام عليه في حالة طيبة. نعم، والناس هكذا كذلك يحبون، وإن كان ربما قد يتكاسلون عن يعني المشي في هذا الطريق. قال: فألهمها فجورها وتقوى. النفس ألهم الله تبارك وتعالى الفجور لأن تكون فاجرة، ولأن تكون تقية كذلك، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها، وهداها إلى ما قدر. قال ابن عباس: فألهمها، رحمك الله، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، كذا قال مجاهد. إذن الخير والشر تبين واتضح، جاءت أدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها، ألهمها. الإلهام كذلك ربما الواحد منا قد يسمعه في غير هذا الموضع وبعبارة أخرى غير هذه التي ذكرتها الآن. الإلهام أيها الإخوة يعبرون عنه أحيانا، وخصوصا الصوفية يستعملونه كثيرا في عباراتهم، يريدون به ذلك الذي يشعر به وليهم من مما هو يظن أنه ممكن وحي أو علم لدني أو أن أولى ذلك. ولكن الإلهام في الشريعة موجود، الإلهام بمعنى فكرة يجدها الإنسان في قلبه وهو صاحب تقوى وإيمان ودين، وربما يتأكد أنها إنما هي من الله عز وجل. سيما إذا جاءت وهو في حالة متلبس بطاعة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعرضها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا شهد لها بالصواب فيحمد الله عز وجل، وإلا فإن الإنسان أي إنسان تلم به لمة من الشيطان ولمة كذلك من الملك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يجد شيء من هذا، يعني أفكار في صدره صحيحة نعم ويأنس بها، ولكن مع ذلك لم يجعلها حجة، ولا كان يبديها في الخصومات، ولا يعني يحتج بهذا الذي أعطي من ما خصه به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صحة يعني التحديث الذي يكون له، ما كان يستعمله ويحتج به ويرجح به، وإنما كان حاصل ما كان حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عد من الموافقات، فكان يسمى الموافقات، أي موافقات عمر لما جاء به الوحي. يعني عمر كثير ما يأتي الوحي موافقا لما قال، أو نقول عفوا عبارة أسلم، نقول يأتي كلامه موافقا لما جاء به الوحي، موافقا لما جاء به الوحي. قال ابن زيد: إذن قلت هذا هو الإلهام. الإلهام الذي نتكلم عليه هو ما يكون من الرأي الصواب الحصيف الذي يجده الإنسان المؤمن التقي في قلبه ويعرضه بعد ذلك على الكتاب والسنة، وتكون إن شاء الله هذه لمة ملك ألمت به، فيكون كأنه مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإن كان هذا في الحق يعني أقرب إلى معنى الوحي. نعم. قال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأكلت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا. أي يكون ذلك ظلما؟ ظلم من الله عز وجل، كأنه كذا يستفهم، لذلك كان هذا السبب فزع. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد قضى عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم. إذن هذه الآية يستدل بها على القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى كل إنسان ألهمه أن يعرف طريق الفجور من الطريق ماذا؟ البر، وبين له الطريقين، ولم يطالبه كذلك بأن يبقى ينتظر ما قدر له أو يعول على القدر بهذه الطريقة، ولكن جاء بالشريعة، الشريعة التي فيها بيان كل شيء، فالمطلوب عليه منه أن يتبع طريق مستقيم الطريق الذي جاءت به الرسل عليهم السلام. هذا هو المطلوب منه، أن يجتهد في اتباعه والعمل به، نعم، فيكون إذن من الناجين. ولكن بعض الناس ممكن ينتقلب عند الموازين فيقول إذن ما دام الله عز وجل هكذا إذن نحن ففيما العمل، كما قاله بعض الصحابة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وقوله: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. نعم. قال: يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، إذن يكون في زكى ضمير عائد على العبد. قد أفلح من زكى نفسه، أي واحد زكى نفسه هو الذي يكون من المفلحين، أي بطاعة الله كما قال قتاده. وكلمة تزكية، نعم، تريد في القرآن الكريم وفي غير هذا الموضع، قال تبارك: قد أفلح من تزكى. قال تبارك: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لا، أقصد قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ومنه الزكاة كذلك، الزكاة، نعم، فهذه المادة مأخوذة من النماء ومن الطهارة كذلك، نعم. وهنا المراد بها: قد أفلح من زكى أو من تزكى، نعم، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، المراد زكاها بالفعل. وأما ربما قد يقول القائل: وربنا تبارك وتعالى في موضع آخر نهانا، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه التزكية بالقول، هذا هو الذي ذكره الصبهاني رحمه الله وفرق بينهم. أما التزكية بالقول معناها مدح النفس، تمدح نفسك، هذا منهي عنه. وأما أن تزكيها بمعنى أن تسعى في أن تنمو لك وتتطهر وتتنظف وتتخلى عن الرذائل بالفعل، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تزكية النفس بمعنى الإقبال عليها والاجتهاد عليها بتعليمات التوحيد أولا، والعمل بالطاعة والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى، وإقناعها بأنه لا منجاة لها إلا بالسير في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكون هو زكاته، وبالتالي تكون نمت وتطهرت، نعم. وأما إذا أغفلها وتركها فيكون قد دسه، كما قال تبارك وتعالى. قال: يحتمل أن قال، ويروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، قال: وكقوله: قد أفلح من تزكى. إذن هذا المعنى يتأيد بهذا: قد أفلح من تزكى. طبعا هنا الضمير يعود على الذي زكى نفسه، دائما نقول بالفعل، بالفعل، نعم، ليس بالقول فقط، أن يقول عن نفسه: أنا كذا وأنا وأنا، نعم. وذكر اسم ربه فصلى. إذن تتأيد، لعله اتضح ولا أعيده. قد أفلح من زكاها، بعضهم قال الضمير في زكى ضمير الفاعل، على من يعود؟ هل يعود على الله عز وجل؟ من زكى الله له نفسه هو الذي أفلح. وبعضهم قال زكى نفسه، أي هو نفسه العبد. قد أفلح من زكاها، أي زكى النفس، سعى في تزكيتها. أما من زكى نفسه ضمير يعود على العبد نفسه، فهذا يتأيد بقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى. هنا قطعا المراد به من؟ العبد نفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: وقد خاب من دساها. خاب، الخيبة هنا مستعملة في مقابل الفلاح، الفلاح والخيبة، وهو في معناها الخسران، وفي معناها، نعم، عدم النجاح. من دساها، دساها، نعم، والدس كل واحد منا يعرفه، وفي القرآن الكريم أو يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. والدس بنفس المعنى الذي نستعمله، فلان دس كذا بمعنى أخبه أخفاه. وتدسية النفس بمعنى أن صاحبها لا يزكيها، لا يقبل عليها بإصلاحها والاجتهاد عليها بالتربية وتعليمها الأحكام الشرعية وحملها على العمل بالشريعة. تركها هكذا كلما اجتهدت وكلما أرادته تفعله من حرام أو حلال أو مخالفة الله عز وجل، ليس لا يبالي أو وقع في معصية الله أم خارجها. هذا هو في الحقة سعي لها في رداها أو في تدسيتها. نعم، فتبقى هذه النفس نعم هكذا لا تتربى ولا تعرف الحلال من الحرام. نعم، قال قد افلح من دس قد وقد خاب من دسه. من دسه، حتى العرب يقولون دسها، هذه الكلمة فيها شيء غريب، حتى في نفسها فيها التدسية. دسها قالوا، معليش هذه نكتة ممكن جدا، قد يكون دسها أي دسسها بثلاث سينات، ثلاث سينات دسسها، فحذفت الثالثة منهما وقلبت ياء ثم بعد ياء قلبت ألف فصار دساها، وأصلها دسسها. نعم، ففيها التدسي أيضا بمعنى أن هذه أحد السينات حصل لها شيء من الإخفاء. قال أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، أي أخملها ووضع منها بخذلانها إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. كنت أحيانا أشبه هذا بأن إنسان له شجرة عند بيته، وهو ربما يرى أن الاعتناء بها إنما يكون بأن تعطيها الماء بغزارة وبقوة وتعطيها ما تحتاجه من الأسمدة والمواد العضوية حتى تنشأ وتطول وتكون لها فروع هكذا وإلى آخره، هكذا يراه. ولكن لو كانت الاعتناء بها أن تعطيها الماء على حسب الفصول، وكذلك ربما أيضا تلازمها بتقليم بعض الفروع التي لا فائدة منها، فسوف تنشأ شجرة مستقيمة مهذبة. نعم، حتى من حيث المنظر تكون جيدة. وإذا لم تقم بهذا العمل الذي هو التقليم لبعض ربما يعني نقول الفروع الطفيلية هذه التي تكون هكذا متفرعة ونحو ذلك، فتنشأ شجرة هكذا يعني كبيرة وكذا، ولكن ما عندها منظر ولا ربما حتى ترتفع ونحو ذلك، يبقى هكذا يعني. نعم، فالنفس رحمك الله حالها شبيه بهذا، يعني بعض الناس يعطيها ما تريد من الأكل والشرب والأمنيات وإلى آخره، ولا يهتم بإيقافها عند حدود الله عز وجل، ولا بأن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وكذا، فتكون هكذا يعني نفس لا تعرف الحلال والحرام، بل ربما إذا تكلم لها في الحرام يتغير ويشمئز ويبدو ذلك على وجهه، وقد يعني ربما ينطق بما أحيانا أقول يخرجه من الملة. نعم، بخلاف المؤمن، المؤمن الذي ربى نفسه على العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، إذا سمع قال الله قال الرسول إنما يقول سمعنا وأطعنا، هذه كذلك، وإذا قيل اتق الله كذلك يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف الآخر إذا قيل اتق الله أخذت العزة بالإثم. إذن هذا هو الذي يعني سعى في تدسيتها. نعم، قال قد افلح من زكى الله، قال حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، إذن هذا المعنى جعله أخيرا. قال وقد خاب من دس الله نفسه كما قال عن ابن عباس. وروى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف، وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وهكذا كذلك نقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، تفرد به. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. في ورش قرأونه فلا يخاف. نعم. يخبر تعالى عن ثمود، وكأنه أيها الإخوة تتأملون جيدا أن هذا كأنه مثال بالنسبة لهذه الصورة، هكذا قال بعض المفسرين، كالمثال أمة بكاملها أهملت تزكية نفسها. نعم. فهذا إذن مآلها، خابت. نعم. فالله عز وجل قال: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح، وقد أفلح لا تنسوا بأن هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. قد أفلح من زكاها، ويذكر نكتة في لماذا لم يقتنم باللام، كان حق أن يقتنم باللام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. ثمود قبيلة من قبائل العرب قديمة، نعم، من العرب العاربة قبل إسماعيل، مكانهم اليوم بين تبوك والمدينة. لربما بعض المعتمرين قديما كانوا يمرون على الأردن، يمرون على مكان قريب منهم، ديار ثمود الحجر. نعم. ها؟ بين تبوك والمدينة. المهم، الذين يمرون كانوا بعض المعتمرين قديما كانوا يمرون على الأردن، وعندما يذهبون إلى المدينة يمرون بمكان قريب منهم، لا يمرون عليهم بشر، ولكن يمرون على مكان قريب منهم يسمى ديار ثمود. هذه الديار إخوة النبي صلى الله عليه وسلم مر بها عندما كان ماشي إلى تبوك، وقال للصحابة الظلم أنهم يعني إذا مروا فليتقنعوا وليبكوا أو يتباكوا حتى لا يصيبهم، ولا يمكثون في هذا المكان حتى لا يصيبهم ما أصاب هذه الأقوام. وهذا هو كذلك السنة في أي مكان من الأمكنة وقع فيه أن الله تبارك وتعالى عذب أهله أو دمرهم بشيء من العذاب، أن الإنسان خلاف لما هو اليوم موجود في السياحة، ربما يدخلون إليها ويفتشون ويبحثون ويحبون أن يزوروا هذه الأماكن، نعم، ويسمونها أماكن أثرية ويفتخرون بها وكذا وإلى آخره. نعم. فإنسان لا يدخلها أصلا إذا كانت هذه الأماكن المشهورة بأن الله تبارك وتعالى فعل بأقوامها ما فعل. نعم ما به. إيه نعم، ولكن الآثار كاين أشياء، نعم، أثرية لا بأس، ولكن هذه الأشياء الأماكن قلت التي الله عز وجل عذب فيها أقواما وغضب عليهم وأهلكهم بالعذاب، الإنسان يأتي إليها وربما يقف عليها وينسى ما حل بهم من غضب الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه نعم، وأمرهم أنهم إذا مروا بهذه الديار هكذا يكونون نعم. قال تعالى يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم، الرسول الذي أرسل إليهم هو صالح وهم عرب، ويقال بأن أخبارهم لم يكن يعرفوها أهل الكتاب، اليهود والنصارى كانت غائبة عن أخبارهم، هذا قول على كل حال ذهب إليه بعضهم، ولكن هناك بعض الأدلة تفيد بأنه كان معروف في عند موسى، وهل لا يعرفه اليهود أم لا شيء آخر. إذن ثمود وهم عرب، عرب بمعنى العرب يعني هذا يعتبر نسلهم جنسهم نعم يمتد إليهم، وأخبارهم لا يجدونها عند اليهود والنصارى، فكان الله تبارك وتعالى يقص من أخبارهم، وكثيرا ما يقرن بينهم بين ثمود وعاد، لا تكاد تجد قصة إلا وهم مقترنين نعم. وهنا أفردت ثمود عن عاد. ثمود هؤلاء أرسل الله عز وجل إليهم صالح ودعاهم كما تدعو الأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأبوا أو آمن بعضهم وأكثرهم كذبه وطلبوا منه الأدلة، فجاءهم بالدليل اللي هو ناقة، ناقة تخرج من صخرة، خرجت الناقة ومعها كذلك فصيلها، وقال لهم أن هذه الناقة هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم، فعقروها، عقروها عقرا بمعنى أنهم ضربوا رجلها، كانت عادة العرب على كل حال، وربما عادت حتى من قبلهم من الأمم، كانوا إذا أرادوا نحر البعير يضربون قوائمه أولا ثم ينحرونه، ولكن هذه عملية خاطفة، يضربون رجله قوائمه حتى لا يهرب ثم بعد ذلك يسارعون إلى نحره، فعقروها هذه الناقة التي كانت آية لهم وطلبوها وجاءتهم عقروها، وكانت هذه الناقة لا تكلفهم شيء، ما كان يقال لهم أعطوها يعني أكلها وعلفوها ولا نحو ذلك، لا، وإنما غاية ما فيها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني نهار وقت وحدها تشرب من البئر والنهار الثاني تشربون منه، وقيل أن اليوم الذي تشربه هي منهم يسقون لبنه، ومع ذلك هم قوم كفار هكذا، كأنهم مولوعين بتكذيب كل ما جاءت به الرسل عليه السلام، فكان أن قتلوها فحق عليهم عذاب الله، تمتعوا في داركم 3 أيام أمهلهم الله عز وجل، ذلك وعد غير مكذوب. فلما يعني نعم الآية فيها شيء من إشارة إلى هذا القصة، قال فقال أي أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب بطغواه، كذب الثمود بطغواه أي بسبب، الباء تأتي بمعنى بسبب كذا، فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم فبما رحمة من الله لنت لهم، بما عصوا وكانوا يعتدون نعم. إذن باء تأتي بمعنى بسبب كذا، إذن كذب الثمود بطغواها نعم أي بطغيانها نعم. قال وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى. قاله مجاهد وقتدت وغيرهما، فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إذ انبعث أشقاه أشقاهم أي أشقى هؤلاء القوم، أشقى هذه القبيلة، كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث، كلمة انبعث لو إنسان يعمل شوية من التأمل في العربية تفيد بأنه كأنه الشخص قام مسرعا إلى عمل ومبادرا نعم. وأشقاهم أشقى هذه القبيلة الذي يذكرون أن اسمه النبي عليه السلام فيما وقفت عليه لم يسميه، ولكن يقال بأنه قدار بن سالف. نعم، قال إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود، أحيمر صغير أحمر إن كانت صغير حمار. نعم، وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها إن بعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة، واحد من الصحابة، ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله فقال لهم رسول الله، أي صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله وسقياه، ناقة منصوبة على التحذير، هكذا يسمى العربي أهل التحذير، بمعنى احذروا ناقة الله لا تقتلوها كما أجمعتم عليه، لا تقتلوها إياكم، وهذه عقاب الله عز وجل بالقوم الذين طلبوا الآية وأمدهم الله تبارك وتعالى بها، فإنه إذا لم يؤمنوا وكفروا ووصلوا في كفرهم فإنه يعذبهم. نعم، قال تبارك وتعالى في قوم عيسى عليه السلام دعينا ما إذن السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب به أحدا من العالم. إذن فيكونون هكذا كأنه بعد أن تنزل عليهم الآية وهم قد طلبوها، نعم، وتنزل عليهم ويتمادون في كفرهم، فإن الله تبارك وتعالى هكذا عادته تبارك وتعالى في القوم المكذبين أنه ربما يهلكهم بعذاب، يعني ربما لا يبقى منهم إلا من يوصل أخبارهم بأنهم هلكوا ويبيدهم عن آخره. نعم، قال فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء وسقياها، أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، بمعنى أنتم تشربون يوما ويكفيكم، تملأوا الأواني وتدخروا لليوم الآخر. نعم، قال الله فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، لم يتخلف أحد منهم، لأنهم كأنه إجماع، حتى الأطفال الصغار النسوة الكبار الصغار إلى آخره كلهم كأنهم أجمعوا على الفعل وشجعوه وبادروا به، نعم، وشاركوا صاحبه واعتبروه كأنه، بل ربما أهدوا له الهدايا. نعم، قال فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرهم دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه، لا يخاف الله، معنى الله عز وجل فعل هذا الفعل هو تبارك وتعالى لا يخاف ربما سطوة أحد أو تعقب أحد أو من ربما يلومها على هذا الفعل أو إلى آخر ذلك. نعم. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيره. وقال الضحاك هذا قول آخر في ولا يخاف عقباها. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، بمعنى كأنه لم يكن متوقعا بأنه نعم، ولذلك لم يكن ينتابه خوف فعله، وربما كذلك كأنه يفعله بشجاعة، نعم كأنه لا يتوقع أنه سوف يعني يعاقب أو عقوبة تقع له بعد ذلك، ولكن كما قال نعم والقول الأول أولى أن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يخاف عقبى أي عاقبة وشؤم، كما الواحد منا ممكن جدا يفعل ما يفعل ولكن في الأخير يرتاب، ربما يتوقع أن شخص ما سوف يأتيه ويثأر ويفعل به ما يفعل ونحو ذلك. قال والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. نعم. نعم كذلك نجيب على بعض الأسئلة التي صارت الآن ديون فيها الديون، والدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقولها في هذا السؤال شخص أجريت له عملية جراحية على عينيه فأمره الطبيب بقلة الحركة وكان من ذلك السجود في الصلاة، فنرجو أن توضحوا لنا الصفة التي يصلي عليها جزاكم الله خيرا وإياك. أقول الذي في الحق رأيناه من هذه العمليات التي تقع قد تكون عملية صحية معقدة كعملية الشبكية ونحو ذلك من عمليات الدقيقة، ولكن هذه العمليات البسيطة التي على كل حد رأيتها التي عبارة أنه ينحي فقط البياض الذي يكون في العين ولا ينحي الظفر فقط، رأينا أطباءنا أقصد أطباءنا في الجزائر يعني الواحد عندما يدل لا ينحي لذلك الظفر هذاك يدل واحد تطبقها في عينه ويبقى بها ممكن مدة ما أدري أحيانا أسبوع ولا زيادة، يقول ما تنزحاش وعينك ما تشوفش الضوء. جاءوا الكوبيين قالوا ساعتين فقط وتقدر تعالي تنحي ساعتين فقط. نعم. وكان الأطباء من قبل يعني يقول لك أنت عندما تشوف واحد هكذا بعينك تقول أنت العين راه ربما الله يستر ربما راه ما بقاش قاعد في بلاصته، ثم تبين بأن هذا في الحق إنما هو فيه مبالغة صراحة، فيه مبالغة نعم كبيرة جدا. ورأينا بعضهم كذلك لا يصلي قائما، ما علاقة العين ما علاقة بالصلاة قائمة، تستطيع أن تصلي قائما وأنت تمشي عندما يأتي الصلاة يقعد رحمك الله. وأما الصلاة بالإيماء لا منع أن يومئ إيماء إلى القدر، وإذا شاء مثلا يختبر مثلا بعض الأطباء الذين لباس بهم ويقيمون الشريعة، بمعنى يهابون الشريعة، لأن أكثر أطباء للأسف لا يعطونها وزنا، عادي جدا يأخذون يعني التعليمات الطبية التي عندهم ولا يتكلمون أصلا لا علاقة لهم بالشرح هكذا يفعلون. فأقول الإنسان يحرص على أنه نعم يفعل بعض توجيهاتهم ويأخذ بها ولكن ليس على الصفة التي نسمع ونعم. قلت رأيت الآن بعض الأطباء الكوبيين مؤخرا فقط يعني وعد ما يأتيهم الشخص نفس الذي كان من قبل أطباءنا يقول مثلا بقى أسبوع ولا أسبوعين ربما بواحد يعني هذه الضمادات في العين وتبقى أنت بها كذلك، وكلما يعني تسخت واحدة تأتي واحدة أخرى في مكانها، هم قالوا ساعتين فقط ولا ثلاث ساعات وانزحها وتبقى عادي تنظر، ولكن ما زلت بقي هذه انت انك لا تؤمن وربما يأكد عليك على السجود والركوع. السجود والركوع بالخصوص، كأن السجود والركوع يريدون يودون لأنه التعليمات التي من عندهم تخص السجود والركوع. ما يقول مثلا حتى إذا تدخل في تاكسي ولا في سيارة تدخل لها تدخل لها ذاك وقعد. نعم. لذلك على كل حال أقول الإنسان يحاول ويجتهد في أن لا يأتي بتعليماتهم بتمامها، ولكن في نفس الوقت يكون حذر، يكون حذر. بعضهم كذلك لا يتوضأ، لا يتوضأ ويجعل هذه يعني الضماد على عينه ربما مدة زمنية ولا فائدة فيها، فيها قريب لا فائدة فيها. نعم. فيصل على كل حال إنسان إذا كان مريضا ويتضرر، نعم صحيح، بالسجود فإنه يفعل المستطاع، رحمك الله، يفعل المستطاع، يوم إيماء نعم ويركع، ولكن القيام المانع تقوم في صلاتك، نعم تقوم. فإذا جاء الركوع لا تأتي بالركوع التام الذي يأتي به ربما الصحيح، فإذا ركعت ركع ركوعا، إذا رأيت إمام ممكن يطيل الركوع حاول أن تتأخر عنه قليلا قبل أن تصل به، ثم تركع قدر ما تأتي بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وترفع ولا تطيل الركوع. وإذا رأيت أن هذا الركوع ربما صحيح قد يؤدي بك، نعم اركع ركوعا دونه دونه، ولكن كونك مثلا تصلي جالس ثم أنت جالس على كذا ثم بعد ذلك تقوم وتتحرك وتمشي وتجي ولا لا تضع حساب إلا للركوع والسجود فقط، مع أن الركوع والسجود كم هو بالنسبة لحركاتك ليس بشيء. نعم 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 معليش. قلنا هذا في الحق إذا كانت العملية ربما أنا أرى بعض العمليات الشبكية صح عملية فيها ما فيها من صراحة عملية معقدة وليس كل مكان وعملية دقيقة، ولكن إذا كانت هذه العملية مثلا نزع البياض فقط ولا الظفر ولا نحو ذلك ماذا فيها؟ ما فيها حتى شيء، ما في ليس فيها شيء. صاحبها ربما يعني مجرد ما يخرج من عند الطبيب بعد ذلك خلاص انتهى المرض نفسه، هو ما وذلك الذي نزعه هو مريض عندما كان عندما كان فيه هذا هذا الظفر عندما كان فيه. نعم طبعا هو في الحقيقة نحن ما قلنا هذا الأمر يتعلق بالتراب ولا، والتراب لا شك يحتلز منه ما استطاع. نحن نتكلم على الغطاء، نتكلم على الغطاء، ولكن إذا أراد أن يتوضأ ينزعها، ينزعها عند الوضوء ويغسل، وليس أقول لكم بما في عيني هكذا يغسل، وبإذن الله لن تتضرر إن شاء الله لن تتضرر. نعم. يقول شخص قام للسحور على الساعة 5:30 وأمسك على الساعة 5:37 ظنا أن الفجر لم يطلع، فلما سأل قيل له إن الفجر في ذلك اليوم كان على 25 وهذا يوم 15 من رمضان الحالي، فماذا عليه؟ فقل إذا كان أخطأ فأقول لا شيء عليه، ولكن إذا كان تهاونا منه تهاونا منه فأقول له نعم على الأقل احتياطا يقضي ذلك اليوم. إذا كان أخطأ بمعنى ما طلش الساعة وكان عنده ربما كأنه شبه يقين بأنه يعني مازال الوقت ومازال ما طلعش الفجر وكذا وكذا، وبعد ما كذا وكذا طل ساعته ممكن فوجد الوقت قد دخل، هذا إن شاء الله حكمه حكم المخطئ. نعم والله أعلم. شوف تأمل في هذا السؤال مليح باش نجاوب عليه. يقول هذا نصيحة حول الغضب خاصة ما يحصل أثناء السياقة، فترى بعض الإخوة يغضب لأتفه الأشياء أثناء السياقة مما شوه صورة السلف، الغضب على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. إذن الغضب أيها الإخوة أحذر منه إخواني، وأحذر كذلك نفسي من الغضب. الغضب صولة من الصولات التي تكون للإنسان وأصله من الشيطان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غضب وكان قائما فليجلس أو ليتكئ أو ليتوضأ. والوضوء بالنسبة للغضب كأنه إطفاء هذه الجمرة الشيطانية، بل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غاضبا فقال إنه لو قال كلمة لذهب عنه ما يجري، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب أيها الإخوة نعم يحاول الشخص أن يتخلص منه، وطريقة التخلص منه ربما كل واحد منا قد تكون له طريقته، إلا أنني أذكر طريقة نعم أو إحدى طريقتين. أن يتجنب مواطن الغضب، معناها الأماكن التي يعرف فيها نفسه بأنه يغضب ما يحضرهاش، مواقف، مجالس، لقاءات، كذا كذا لا يحضرها، فكأنه هو يعني يتجنب، بتجنب مواضيع الغضب معناه كأنه يقضي على مناسبات الغضب، أو كذلك يتجنب آثار الغضب. كثير منا ربما عندما يغضب لا يرى أن غضبه هذا ينفذه في أن يكسر ولا يسب ولا يعني يضرب ولا نحو ذلك، لا يسمح لنفسه بهذه الأفعال، يجتهد في أنه دائما إذا غضب يجلس، نعم يجلس في الأرض، لأنه متى بقي قائما ربما هذا هو يشوف نفسه بأنه راه قوي وراه قادر يفعل وإلى آخر ذلك يجلس، نعم. أو يتوضأ كذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحاول شيئا فشيئا إن شاء الله يقضي على الغضب، فإذا قضى على الغضب فإنه قد قضى على شيء كبير جدا. ولا أقول إنسان لا يغضب، مستحيل الإنسان ما يغضب، ولكن ربما يغضب لأسفل أسباب، أو يغضب لأمور من المفروض أنه إذا رآه شخص غضب عليها ربما تصغر في عينه. يقول لك مثلا الإنسان يغضب على الأشياء كما يغضب الصبيان، كما يغضب الصبيان، ولكن الإنسان في حق القوي هو الذي يمسك نفسه في تلك الحال، هذا هو القوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا السرعة، نعم يعرفون السرعة، السرعة من ذلك الإنسان الذي إذا قام شخص يتصارع معه فإنه هو الذي ماذا يلقيه في الأرض، هذا هو السرعة. نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة الحقيقي اللي يسرع نفسه، عندما نفسه تصول ويغضب ويسرعها هذا هو نعم السرعة الحقيقي الذي يستحق اسم السرعة. لذلك أيها الإخوة الغضب هذا يحاول الواحد ويجتهد، يجتهد نعم، سيما الذي عنده ولدات وعنده أسرة وعنده عائلة. كثير من الناس يأتي الواحد يقول لك غضبت قلت لمراتي أنت طالق، ما عنده حتى حاجة فيهم، عنده لا زوجته هذه، ربما يكون يتكلم مع آخر أجنبي هكذا نعم، يقول له مرأتي طالق لكن ذات كذا، ما علاقة مرأتك بما تفعل؟ يقول مرأتي حرام عليا إذا كان ذات كذا، وهو مع آخر لا علاقة له بزوجته. نعم هذا من آثار الغضب، من آثار الغضب أن بعض الناس نعم يعني تراه حتى علاقته مع زوجته داخلها حال من الشك. نعم سئل ابن عباس عن رجل قيل له أن رجل طلق امرأته كذا مش عارف 99 ولا كذا طلقة، قال له 3 تطليقات نعم والأخرى استهزاء بشريعته، معناه ما زاد على 3. بعض الناس إذا أنكرت عليه يقول لك أصبر، وفي الحق إما أن تنكر عليه نعم أمر منكر فهذا صراحة لا يقال اصبر. نعم. ولكن إذا أنكرت عليه أمور غير منكرة، بمعنى أمور ممكن تدخل فيما هو من خصوصية الإنسان ولا أحواله ولا نحو ذلك مما ربما الشخص قد لا يحبه، فهذا لو قال لك اصبر لا بأس، هذا في الحقيقة في حدود ما اتضح لنا من السؤال، وإلا في السؤال فيه في غموض. ها؟ تنكر على غيره. نعم. ممكن على الصبر ليس معنى ذلك أن تصبر على منكر، أما المنكر في حقه ينبغي أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب على الأقل. نعم. يقول: كيف تتصرف المرأة التي يخرج عنها وليها زكاة الفطر نقدا وهي تعتقد أنها لا تجزئ وليس لها حيلة في إقناعه بالطعام؟ إذا كان لها مال تخرجه عن نفسها طعاما وتتركه يخرجه نقدا، وهي لا تكلفها شيئا. أكثر النساء ربما عندها مبلغ، يعني تخرجها طعاما، نعم، وتترك والدها ولا وليها يخرج عنها بالصفة التي بعدما تنصحه. نعم. هذا السؤال يظهر كأننا أجبنا عليه بالأمس. يقول: أختي مريضة بمرض مزمن وكانت كل يوم تخرج 100 دينار، أي بمقدار كيس من اللبن أو كيسين من اللبن، وخمسة أغرفة من أرغفة أو أغرفة من الخبز، ولكن أخبرتها بأن هذا الأمر لا يجوز، والأمر الذي جوزه الشرع وهو صاع الشعير أو التمر. أنت كذلك قلت لها صاع، من قال لك صاع؟ نصف صاع، صاع من الشعير أو التمر. ولماذا تحصر في الشعير أو التمر؟ ومن تعطيه الشعير اليوم؟ تعطيه الشعير ربما ما يأكلوش، مش يعطيه الدواء، يرد عليه ذير سميد، ذير لوبيا، الحمص، سميد، الفرينة، أرز، العدس، كلها من أطعمة التي الناس الآن يستعملونها مباشرة طعام. إذا نصف صاع، عندما نقول نصف صاع معناها أي واحد عنده زكاة الفطر، إذا كان ربما عندكم بعضكم عنده مقادير، مقدار نتاع زكاة الفطر اللي هو الصاع، هو يخرج نصفه من كل مادة يختلف. ولعله إن شاء الله في الأيام الأخيرة من هذا الشهر إن شاء الله سوف يعني نتكلم شيء من التفاصيل على هذا. قال: مقدار من صاع كيلو أو اثنين، وهل إذا الذي عنده مرض مزمن كما يسمونه، هكذا يسمونه مرض مزمن، وربما مرض مزمن يفسرونها بأنه المرض هكذا، حتى الفقهاء يقول الذي لا يرجى برؤه. كيف لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه، فهذا النوع من الأمراض صاحبها، نعم، صاحبها بمعنى أنه لا يطمع في يوم ما أنه سوف يعود ويعني يصوم. ليس كالأمراض التي صاحبها يشفى بعد رمضان أو ممكن يعني يصح بعد رمضان وحو ذلك. قلت: هذه الأسئلة الطويلة فيها تفسير، ربما نختار عنها الأسئلة التي فيها قصر، ولذلك هذه الأسئلة الطويلة تحتاج قراءة، وربما حتى الخط لا يساعد أحيانا. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي تنفق على نفسها وعيالها، وهل يجوز إعطاءها للمرأة التي لا زوج بخيل أو شحيح أو سفيه؟ نعم، يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي تنفق على عيالها، فإن كانت أرملة أو زوجها ممكن جدا في حالة لا يستطيع النفقة على أولاده، لأنه مريض ممكن مرضا بحيث صار عاجز عن، نعم، يجوز إعطاؤها. أنا قلت بالأمس: المرأة غنية بغنى زوجها، فقيرة بفقر زوجها، هذا في الأحوال العادية. ولكن إذا كانت المرأة قائمة مقام الرجل، تتولى النفقة وتدبرها وتحسن تدبيرها وعندها ولدات، نعم، وقائمة عليهم، نعم، أحسن قيام، وتراها حتى في تصرفها كتصرف الرجال وأشد ربما، هذه تعطى الزكاة عادي، تعطى، نعم، الزكاة. يقول هل يجوز إعطاؤها للمرأة التي لها زوج بخيل أو شحيح أو سفيه؟ على كل حال هذا إذا وجد نعم تقول بخيل، ولكن المرأة إذا اتهمت زوجها بمعنى بخيل معناه من تقول بأنه لا يعطيها المال لأجل أن تخرج للسوق، هذا هو البخيل عندها وهذا هو الشحيح. يقول رجل متيسر حاله يأتي بقارئ يصلي به وأهله في بيته صلاة التراويح مع العلم أن هذا الرجل لا يقرأ المصحف، وعلى أنه يأجره في آخر الشهر بمبلغ من المال كإكرام هذه عادة الملوك في القصر الملكي في أسرة ملكية كلها عندهم مسجد وعندهم مصلى، نعم خروجهم إلى الشارع فيه ما فيه ممكن من خطورة والشعور بأنهم ممكن متابعين ولا ممكن يهددون وحد ذلك، وأما إنسان عادي يمشي لمسجد المسلمين ويصلي معهم ولا يقول واحد من أولاده فقط يصلي به. قال يكثر عندنا في ولاية الضيف كثرة اليمين اللغو. نعم اليمين اللغو قلنا حكمها أنها يمين غير منعقدة، يمين غير منعقدة بمعنى أن صاحبها ليس عليه شيء، وهو جريان لفظ اليمين على لسانه من غير أن يعقد حلفا، من غير أن يعقد يمينا. نعم ولكن كذلك ربما قد يكون ذلك فيه ما فيه من الاستخفاف بسم الله تبارك وتعالى من حيث أنه يبتذله ربما فيه، وربما قد لا يكون هذا يمين كما يظن هو لغو، فإذا كانت لغو فهي كاليمين لغو. نعم قال من قال والله تفطر معي أو تأكل فهل هذا لغو يمين؟ قد يكون هذا يمين منعقد، معنى بمعنى بعض الناس يجي يقول لك يحلف لك يقول لك والله غتفطر معي وهو يعقدها يمين، فهذا صراحة ساعده وحاول أن تفطر معه إذا حلف لك، وإلا فإنه يحنف. نعم ما هو؟ نعرف هذا الشرط؟ نعرفه؟ ما عاد بحث الأمر. هل خروج المذي يفطر؟ قال هل خروج المذي يفطر؟ قلنا أن المذي هو ما يسبق المني، ماء يسيل، وهذا الماء حكمه أنه نجس إذا وقع منه شيء على ثيابك، وتغسل منه ذكرك وتتوضأ منه ولا تغتسل منه، وهو إنما يكون عند الإنعاض أي عند قيام الذكر، فإذا خرج الشيء منه فليس عليه أي اغتسال، ليس عليه أي اغتسال، وليس عليه كذلك أنه، ولكن إذا خرج منه مني نعم في ذلك اليوم فهناك من قال بأن يومه قد فسد عليه فعلى الأقل يقضيه. نعم تفضل. قال هل الصائم إذا تمتع بامرأة أجنبية عليه ولم ينزل المني أفطر أم أن إفطاره مرهون بنزول المني؟ فعل فعلا محرما ولكن لم يفطر، تمتع بامرأته أو بامرأة أجنبية، بالمرأة الأجنبية فعل حراما، بامرأته نعم إذا أمن الشهوة على نفسه فإنه لا بأس وليس في ذلك شيء، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، إذن فكونه مثلا يقبل تفضل كونه يقبل زوجته نعم أو يباشر وهو صائم نعم، ف يعني هذا كله من الأفعال التي يفعل الشخص، وما دام لم يخرج منه مني فصومه صحيح. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.